الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث جابر رضي الله عنه في الاستخارة، في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالهمس فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي الأمر الذي استخار من أجله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وقف الكلام في المرة السابقة في عند بيان أن الاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها في كل أمره، في مثل طعامه وشفعه عليه صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكون من أمره من سكنة أو حركة مما لم يفرضه الله عليه أو ينهاه عنه، إلا وكان له في ذلك مع ربه عز وجل سؤالا وطلبا واستخارة. وهذا فيه تمام الافتقار إلى الله عز وجل، فيه تمام الافتقار إلى الله عز وجل. وهذا يتأتى من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من قول جابر: في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهم ما يكون فيه خيرهم وصلاح معتقدهم الذي يترتب عليه صلاح عمله، فكان يحرص على تعليمهم أمر الاستخارة كما يحرص على تعليمهم السورة من القرآن. ثم بين الدعاء الذي ينبغي أن يكون، والمراد من الكلام هو تبيين الدعاء، وليس الكلام على أحكام الاستخارة، وإن كنت سأعرج عليها من باب بيان المسألة. فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا عزم على أمر يريد أن يفعله. طبعا يمكن ذكرت في المرة السابقة أن هذا بخلاف ما افترضه الله عز وجل وباختلاف ما نهى الله عنه، فالواجبات لا استخارة فيها، والمندوبات المشروعة على وجه القربة لا استخارة فيها، والمنهي عنه لا استخارة فيه سواء كان مكروها أو محرما، إنما الاستخارة تكون فيما أباحه الله عز وجل من شأن العبد بحيث يمكن أن يفعله أو يتركه. فكأنه باستخارته يزكي الجانب الذي ينبغي أن يقوم به، يفعل أم يترك، لأن المباح هو ما استوى طرفاه من حيث الأداء والترك. المباح هو ما استوى طرفاه من حيث الأداء والترك. فأنت عندما تستخير كأنك تزكي بالاستخارة طرف من هذين الطرفين، إما الأداء وإما الإيه وإما الشرط، وكأنك تقول يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر، والأمر عندي يستوي فيه الأخذ والترك، حتى وإن ملت النفس إلى أمر منهم الأخذ أو الترك، فإني أسألك أن تهديني بما فيه الصلاح لأمري في الدنيا والآخر، وحميني أنظر في هذه المعاني. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، يعني لا يدل على أن الاستخارة ينبغي أن يفرض لها صلاة، أن يفرض لها صلاة، يعني لا تكون من غير الفريضة، وكذلك لا تكون من غير السنن الراتبة، وكذلك لا تكون من غير السنن الراتبة، يعني يجعل لها صلاة منفردة يخصها بهذه النية ويخصها بهذا الدعاء. هو أين يضع، أين يكون محل هذا الدعاء؟ يدعو به في محل الدعاء في الصلاة، يدعو به في محل الدعاء في الصلاة، في محل الدعاء في الصلاة حال السجود وقبل التسليم، حال السجود وقبل التسليم، يدعو بهذا الدعاء حال السجود وقبل التسليم، يعني في محل الدعاء في الصلاة. يبقى يركع ركعتين، ليس لهم قراءة مخصوصة على ما أعرف، ليس لهما، يعني لهاتين ركعتين ليس لهما قراءة مخصوصة صور معينة، إنما أي قراءة شأنها شأن النوافل أو الفرائض، حتى وإن كان في النوافل هناك ما خص بقراءة معينة زي سنة الفجر وغيرها، لكن ركعتين هنا ليس لهما قراءة خاصة، إنما هما ركعتان دون الفريضة، ويتخير لهما وقت دون وقت الكراهة، لأنها ليست ليست من السنن الراتبة، وليست من النوافل ذات الأسباب، وإن جعلها بعضهم من النوافل ذات الأسباب، يعني كأن يعرض للعبد أمرا في وقت الكراهة، كأن يعرض للعبد أمر في وقت الكراهة، يعني كراهة أوقات كراهة الصلاة، أوقات كراهة النوافل، لأن أوقات الكراهة متعلقة بالنوافل وليست متعلقة بالواجبات، وليست متعلقة أيضا بالنوافل ذات الأسباب، وليست متعلقة أيضا بالإيه؟ بالنوافل ذات الأسباب، زي صلاة، زي ركعتي دخول المسجد، وزي صلاة الميت عند من يرى أنها مندوبة، وزي صلاة الكسوف، وزي صلاة سجود التلاوة عند من يرى أنه له أحكام الصلاة، وغير هذا مما له ايه مما هو صلاة سبب مخصوص، فهذه لا يتعلق بها وقت الكراهة ايضا، لكن عموم النوافل هي التي يتعلق بها وقت الكراهة، وطبعا الفرائض لا يتعلق بها وقت الكراهة، يعني لو ان عبد يعني نام عن صلاة او نسيها او فاتته صلاة فله ان يدركها حتى وان كان وقت الادراك هو وقت الايه الكراهة، لكن يعني كما في حديث ثلاث أوقات مهينة أن نصلي فيها وأن نخبر فيها موتانا، فأن نصلي فيها مش مطلق الصلاة، إنما هو من باب المطلق الذي له تقييد، لأنه يعلم بأنه يعني مطلق النوافل ليست الواجبات وليست النوافل ذات الأسباب. طبعا أنا مش محل تفصيل هذه المسألة لأنه ليس هذا مما يتوافق موضوع الدرس، لكن من باب التذكرة أو من باب التنبيه على أمر يعني تتم به المسألة. فيبقى النقطة التي ينبغي أن تعرفها هي أنه ينبغي أن تخص الاستخارة بركعتين دون سائر الصلاة، وأن تؤدى في غير وقت الكراهة، إلا أن تعرض الحاجة فتكون صلاة السبب، إلا أن تعرض الحاجة، يعني أنت هتسافر وعرض بك السفر ده مثلا في وقت الكراهة بعد العصر لم يكن متقدم عندك، فمن السنة أن تستخير قبل إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ركعتين من دون الفريضة، إذا دي سنة من السنن ونافلة من النوافل، متى وقتها؟ إذا هم العبد بالحاجة، إذا هم العبد بالأمر، يعني أراد أن يفعل أمرا، وكما عرف أنه من الأمور من الأمور المباحة، من الأمور المباحة. إذا ما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، طبعا هنا ثم ليقل، بعض الناس قالوا هذا بعد الصلاة، هذا إيه بعد الصلاة، وهذا أيضا وارد، وهذا أيضا وارد إن هو بعد الصلاة يدعو بدعاء إيه الاستخارة، من باب إن الحديث فيه ثم يفيد التراخي، يعني يفيد إن بينهما وقت، إن هذا يفصل بينهما يعني. ولكن حقيقة إنه حتى ثم وإن كان من معانيها أو من مقتضياتها العطف التراخي، لكن فيما يتعلق بما يمكن أن يجمع بينه فالتراخي وعدمه ليس له إيه ليس له قيمة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهو ده الشاهد، يمكن إحنا وقفنا عنده بس لما فيه من فوائد، لكن هو الشارح رحمه الله أورد هذا الحديث من باب ماذا؟ من باب أن يبين أن السنة قد ثبت فيها وصف الله عز وجل بصفات كثيرة، بل من هذه الصفات ما ثبت للمخلوق ولا يمنع ثبوتها للمخلوق، على الكلام اللي احنا فصلناه في الدروس الماضية، ولا يمنع ثبوت الصفات أو الأسماء للمخلوق إثباتها للخالق لما بينهما من فارق وبول، فإن صفات الخالق لها خصائص وصفات المخلوق لها خصائص لا يتقابلا بحال، على الكلام الذي ذكر في الدروس الماضية. فهو ده سر أو إراده بهذا الحديث وحديث جابر، ففيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، ففيه إثبات القدرة للرب عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك، قلنا أستخيرك هو طلب الإيه؟ طلب الاختيار ممن يملك الاختيار، طلب الاختيار ممن يملك القدرة على الاختيار الصحيح، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، لأن معنى الاختيار الصحيح والاختيار غير صحيح معناه أنه أمر يترتب عليه مصالح ولا يترتب عليه مفاسد، وهذا لا يعلمه من حيث شأن العبد ومقدراته وما ينطلق به حاله إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا راجع للمقدرات، لأن ربما سأل العبد مالا فجاء المال مهلكا له، وربما سأل العبد ولد فجاء الولد فتنة له، وربما سأل عافية فجاءت العافية لتطغيه إلى غير هذا. لكن مش معنى هذا الأشياء دي دائما يترتب منها الفساد، لا، هي أشياء نافعة وخلقها الله عز وجل لنفسه، لكن الذي يعلم بخصوصك أنت وفي حقك أنت بعينك ما يكون فيه الصلاح وما يكون فيه غير ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب منه اختيار الصحيح وتطلب منه اختيار الاختيار النافع باعتبار أنه هو الذي يملك ذلك. فعندما تقول اللهم إني أستخيرك يعني أطلب منك أن تختار لي بناء على أنك أهل الاختيار، ثم علل ذلك، علل هذه الأهلية بقوله صلى الله عليه وسلم وأستخيرك بعلمك، فبعلمك بعلمة، وبعدين أستخيرك بقدرتك علمة، وأسألك من فضلك العظيم. فيبقى إذن يطلب منه الاختيار لأنه يعلم، يعني هو مؤهل لأنه يختار لأنه يعلم، وهذا فيه الاستقرار وفيه الاعتراف بالقدر وفيه وقوف على وقوف بالموقف الذي يحقق القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، بمعنى أنه أنت تنزل نفسك في المنزلة التي فيها تمام افتقارك وتمام عجزك وتمام جهلك وتمام حاجتك. فأما تمام جهلك فهو قوله صلى الله عليه وسلم أستخيرك بعلمك، ثم التعليم فإنك تعلم ولا أعلم، ففيه أنك تقف الموقف الذي هو إقامة القضية على وجهه، أنك بتعترف بجهلك وهذه حقيقة، تعترف بأنك لا تعلم وتثبت له العلم وهذه حقيقة، فكون الجاهل يلجأ إلى من يعلم فهذا هذا هو الموقف الصواب. اللهم إني أطلب منك أن تختار لي الاختيار الصواب الأصلح بناء على أهليتك لذلك، فأنت أهل لهذا، أهل لأن تختار الاختيار الصحيح، الاختيار الذي لا اختيار بعده، بناء على انك تعلم ولا اعلم، وبناء على انك تقدر ولا اقدر. وحنفهم هنا امر عظيم جدا، سر قوله تعلم هذا موافق لطلب الايه؟ الاختيار. طب وما هو سر؟ وما هو سر وهل تقديرك بقدرتك؟ يعني هنا الاختيار يرجع الى العلم، الاختيار يرجع الى العلم. طب ما هو سر الاستقدار؟ انظر تجد ان العبد في هذا الدعاء طلب من الله عز وجل عدة مطالب، وطلب من الله عز وجل عدة امور، عدة حاجات. الاولى طلب الاختيار، والثانية طلب ان احضره لي، يعني انا يعني الذي تختاره لي اقمني عليه باعتبار ان امر المقادير وامر اقامة العباد على مواطن لا يقدر عليها الا الله. وهذا سر قوله واستقدرك بقدرتك. وايضا انه طلب منه ان يصرفه عنه ان كان فيه شر، فكونه يطلب منه ان يقيمه عليه او يطلب منه ان يصرفه عنه في حال الشر، هذه امور تستلزم الايه؟ القدرة. فقال واستقدرك بقدرتك. وكونه طلب منه الخير مع دفع الشر هذا من الفضل، فقال واسألك من فضلك العظيم. يبقى سر قوله استخيرك بعلمك ان العلم هو ايه؟ هو باب اهلية الاختيار الصحيح. العلم باب اهلية الاختيار الصحيح، والقدرة هي باب اهلية ان يذكر له الخير وان يصرفه عن السوء، وباب اهلية ان يقدر له الخير وان يصرفه عن السوء. واضح؟ وفضل لا يكون في صلاحه مما ترزوه نفسه، يعني ايه؟ شوف في اخر امر يقول اصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير. وهذا فيه سؤال الله عز وجل من فضله، سؤال الله عز وجل من فضله، لأنه يطلب منه الخير، مش يطلب منه ما تهواه النفس، لأن كما قلت لعل ما تهواه نفسك يكون فيه هلاكك، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك عرفتنا فيها وأستقدرك بقدرتك. طيب اللهم إني أستخيرك بعلمك، طبعا هنا في توسل إلى الله عز وجل، أطلب بواسطة. الواسطة بين يدي طلبي هي علمك، الواسطة هي، وفي التوسل، لأن التوسل معناه يا إخوان التوسل هو جعل اتخاذ وسيلة، التوسل هو اتخاذ وسيلة بين العبد وربه. فهذه الوسيلة منها ما يكون ممنوع ومنها ما يكون مشروع. عموم القاعدة التي تحد قاعدة التوسل والوسيلة هي كل ما أذن الله فيه فهو مشروع، وكل ما لم يأذن فيه الله عز وجل فهو ممنوع. افهم، لا نقول كل ما أذن الله فيه فهو مشروع وكل ما منع الله، لكن نقول وكل ما لم يأذن فيه لا. افهم، يعني ليس شرطا أن يكون ما توسلت به قد ثبت النهي عن التوسل به، لكن الأصل في الوسيلة أن يكون مما أذن الله فيه. فإذا لم يأذن الله فيها أي في الوسيلة فهي ممنوعة، وإن لم يرد بخصوصها نهي صريح، نهي صريح. يعني أنت ممكن تقول التوسل بالحجر والشجر، والتوسل بالصالحين، والتوسل بآثار الصالحين من قبور وملابس وآثار وماء وفضل وضوء ومشابه. فتقول لي نقول إن هذه الأمور من الوسائل، لكن الممنوعة والمشروعة إن كانت قد أذن الله فيها فهي مشروعة، وإن لم يثبت الوزن فهي ممنوعة، حتى وإن لم يرد نهي صريح فيما يتعلق بها. بالذلك يبقى مش معنى ذلك إن لم يجد واحد يقول لك إنه التوسل بأثار الصالحين أو بالقبور ممنوع مثلا، يبقى لابد يكون فيه، وإن كان فيه طبعا هو فيه مش فيه، لكن أنا بقول كقاعدة عامة حتى لا إيه لا تختلط عليك إلى أن يأتي الكلام بالتفصيل في حق التوسل. وده سر الخلاف القاعدة لو كان إيه هو سر الخلاف في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو سر الخلاف في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى سر الخلاف؟ إن هم قالوا إن أنت بتقول إن القاعدة إن لا أذن الله فيه، وإحنا عندنا الحديث الأعمى لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل، وده له كلام طويل. واخد بالك ليس هذا محل بيان، مش موضوع درس التوسل، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر إلى أن يأتي له يعني مبحث أو يأتي له مزيد بيان، فنعرف بإذن الله تعالى ما يتعلق بحديث الأعمى، وهل هو إذن أو يدل على مشروعية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وستعرف حينها من خلال بيان العلمي أن هذا كلام لا يصح بإطلاق، لا يصح لوجه أبدا. يبقى في القاعدة عندنا في التوسل إن أي توسل، طيب طبعا الإذن هنا بيكون معروف إزاي؟ الإذن يكون إما بأمر الله أو بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو بفعل رسوله. إحنا بنقول المأذون مش بنقول مأمور، بنقول إيه؟ مأذون فيه، لأن الإذن في العقائد يعتبر أمر، الإذن في العقائد يعتبر إيه؟ أمر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بدعاء معين أو يستغيث بربه أو يتوسل بأسماء الله وصفاته من غير ما يقول وتوسلوا مثلا، مثلا يعني من غير ما يقول وتوسلوا بأسماء الله وصفاته مثلا يعني، فيبقى إيه فعله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه القضية يعتبر إيه؟ يعتبر أمر، لأنه في قضايا الإيه؟ العقيدة التي يعتبر الخلل فيها من الشرك، التي يعتبر فيها الخلل من الشرك والعياذ بالله. فهنا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمهم السورة من القرآن، يعني معناه أنه هو أمر هام وحضهم عليه ووصاهم به وشدد في إقامتهم عليه. أستخيرك بعلمك، احنا قلنا الوسيلة هي التوسل، يعني اتخاذ ايه؟ اتخاذ وسيلة ما بين العبد وربه، والوسيلة هي الطريقة، الوسيلة هي الطريقة التي لما قال الله تعالى يصبون إليه ايه؟ الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بما توسلوا وبما تصرفوا وبما اتخذوا من طريق هو دعاءه بأسمائه وصفاته. طيب والأعمال الصالحة من العبد نفسه، والأعمال الصالحة من العبد نفسه على طريقة معينة دون أن يجزم بقبولها، فيما دل على ذلك حديث ثلاثة وغيره، لكن ليس هذا برضه محله تفصيل هذه المسألة. إذا قلنا بأن التوسل بالأسماء والصفات من المأذون فيه، هيبقى عندنا دعاء الاستخارة ما له دليل على هذه المسألة بأنه يجوز أن تتوسل إلى الله، أن تتخذ طريقا إليه تسلكه بين باب حاجتك كواسطة إن صح التعبير، وهذا كطريقة ووسيلة توصلك إلى ربك. اللهم إني أطلب منك الاختيار الصحيح بعلمك، أطلب منك بإيه؟ من عن طريقي سؤالي بعلمك، وعن طريق توسلي بإيه؟ بعلمك وصفاتك. علمك يعني إيه؟ يعني بصفة من صفاتك مش كده؟ وأستقدرك أطلب منك وأطلب منك القدرة من عدامها في حظي، وده فيه تمام إيه؟ تمام الاعتراف بانعدام الحول، تمام الاعتراف بالعدام، وهو مقام من مقامات الايه؟ الافتقار، وهو مقام من مقامات الافتقار، افتقار العبد، افتقار الايه؟ العبد، مفهوم؟ واضحة دي ولا ايه؟ هو يقول استقدرك بقدرتك، تطلب منه القدرة لأنه ايه؟ منعدم، وده طبعا هو ده الفضل، أن يقف العبد مفتقرا بين يدي ربه، واستقدرك بقدرتك وأسألك تمام الحاجة بقى، أسألك يعني إيه سؤال؟ يعني أنا محتاج وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فإنك تقدر
ولا أقدر، يعني هم مش بيستقدروا من باب السيادة، لأنه بيستقدروا من باب العدم، غير يدل على العدم ولا أقدر. وعند يسألك العلم مش من باب السيادة في العلم، ولكن من باب تمام الجهل، فتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، يعني علمك ذا خصيصة لا يشاركك فيه أحد. سر قوله صلى الله عليه وسلم وأنت علام الغيوب هو تمييز علم الله، وأنه علم له خصيصة لا يشابهه علم، لا يشابهه ولا يدانيه ولا يقاربه. واضح؟ لأن حتى لو قلنا إن إحنا قد علمنا ببعض القرآن وهو من ضمن علم الله، علمنا ببعض الأحكام الشرعية وهو من ضمن علم الله، فإنه لا خصيصة لعلمه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من هذا العلم، وهو علم الغيب. وأنت علام الغيوب، وانظر إلى الصيغة التي جاءت، تعلم في علم الغيب، قيل له لو قال وأنت تعلم الغيب صحيح ولا لا؟ صحيح. ولكن أصح منه ولكن أكمل منه أن يقول علام، علام وعلم إيه؟ أي نعم. وهي في حق الله عز وجل ليست مبالغة، هي صيغة مبالغة في اللغة، لكن في حق الله عز وجل وصف حقيقي على التمام، وصف صحيح. فهو علام سبحانه وتعالى، علام الغيوب، يعني يعلمها علما لا يعزب منه عنه شيء، يعلمها علما لا يعزب منه عنها، لا يعزب منها عنه شيء. وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وطبعا ده فيه واضح طبعا أن هو العبد بدأ بالافتقار، وكلما قرب من حاجات اشتد فقره، يسمي الحاجة التي أرادها بالرغم من أنه يعني يخوض في أسبابها، يعني العبد ده حقه وهو اللي بيقلبها بالإيدين وهو اللي متعامل معاه. يعني أنت مثلا ذاهب إلى سفر معين، إلى بيع معين، إلى طلاق معين، إلى نكاح معين، إلى أي حاجة من الحاجات أو أي عمد من الأمور، الذي يتعاطى أسبابه أنت، والذي يعرف يعني ما يجرح حوله أنت، لأن أمرك أنت، حتى أنت موضوعك أنت. ومع هذا أنت تعترف بالرغم من أنت اللي لامس الأمور أن أنت إيه فيه كفر، أنت فيه لا تعرف ولا تقدر، لا تعرفه، لا تعرفه ولا تقدر عليه، لا تعرفه ولا تقدر عليه. طب بالله عليك إذا كان هذا في حقك وده موضوعك أنت اللي خاص بيك، فكيف بغيرك من الخلق؟ يعني احنا اي موضوع يريد الفلان لان هو ايه اعرف فيه، ان ده موضوعه ويخصه وده شأنه، هو هو اللي عارف الموضوع اسأله فيه. فعندما يقول سيبك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، ويشد هذا كله كلام حقيقة فيه كله، يعني هذا الجهل المطلق وهذا الضعف المطلق هو صفة لازمة للايه للعبد. ومعنى قولنا لازمة يعني لا تنفك عنه مهما اخر، يعني انت بعد ما تعطى بعض العلم لازلت ايه جاهل، وبعد ما تعطى بعض القدرة لازلت ايه جاهل، لازلت عاجز، مش كده؟ لان انت بذاتك وعقلك عاجز جاهل فقير، مش كده؟ والله عز وجل بيعطيه وذاته غني حميد قدير عليم. فبالتالي يعني لا مفيش وجه مقارنة، فيبقى أنت لما تحقق الموقف ده يبقى أنت بتحط صنع نفسك في مصابك، لذلك صنع نفسك في مصابك، يعني في المقام الذي يليق بك فقط دون إيه؟ دون نقص، دون نقص، يعني لا تواضع منك ولا تقليل من شأن نفسك، بل هو إقامة الأمر على إيه؟ على ضوابط، إقامة الأمر على ضوابط، مفهوم ولا إيه؟ فهو مع هذا في الأمر الذي هو بشأنه وبصدده والذي يمكن أن يكون قد علم بعض أسبابه، فيصب هذا الفقر كله ويعترفه فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو بقى إيه صاب فيه أو هم به، أو يعني زي ما نقول ملك بعض مقدماته مثلا، خيرا لي وقدم الخيرية في وجود مهمة جدا أن تقف عندها وأن تعتقدها وأن تقدمها في شأنك كله خيرا لي في ديني. فيه يعني هذا النص فيه عدة مسائل، الأولى تقديم أمر الدين أبدا، تقديم أمر الدين أبدا فيما يتعلق بمعاشك، يعني انت هتبيع، هتشتري، هتاخد دار تسكن فيها، هتسافر. دائما يبقى كل اللي موجودوه نصب عينك واللي انت عامل حسابه دينك، بحيث ان ايه اذا كان سفرك هذا في فتنتك عملته فلا شيء لك، وانت اذا خرجت من الدنيا بدينك فقد خرجت بكل شيء، وان خرجت منها بلا دين فما خرجت منها بشيء، وان حويت الدنيا باجمعها. دائما يقول قائل فانظر الى من حوى الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير اللذاذ والايه؟ غير ايه؟ الفوت؟ لا الفوت يعني لم يخرج من الدنيا بشيء من حطامها، من حطامها، بالرغم من انه ايه يعني اذا تصور انه حاز الدنيا بما فيها، يعني لو تصورنا ان واحد هي حاز الدنيا بما فيها لا يخرج منها بشيء، ولكن زي ما انتم عارفين اذا مات ابن ادم تبعه ثلاث، رجع اثنان وبقي معه واحد، فاما الذي يبقى معه فهو عمله ان كان صالحا فخيرا له، وان كان غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، نسال الله السلامه والعافيه. وكما في حديث لعبادي اني حرمت الظلم مع نفسي فلا تظالموا، وفي اخر الحديث يقول الله تبارك وتعالى انما هي اعمالكم تحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فنسال الله عز وجل ان يبشرنا بالخير، ونعوذ بالله من سوء الخاتمه، ونسال الله عز وجل ان يجعل خير ايامنا يوم لقائه، وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها، اللهم امين. فهو يقول اذا المساله الاولى هي ايه؟ هي انك تقدم امر الدين ابدا، بحيث ان انت واحد يقول لك والله هتعمل في بار، هتعمل في السينما، هتعمل في السياحه، هتعمل مثلا في الموسيقى والغناء، تعمل في شركة الدخان أو شركة الخمر، أو تعمل في الفندق السياحي، أو تعمل مع الراهقات، أو تعمل مثلا في توصيل السياح، أو في عرض السيارات أو ما شابه، فيبقى أنت تعلم من هذا العمل إيه؟ فيه تحصيل الأثام ليل نهار، وفيه تحصيل الكسب الحرام ليل نهار، وفيه إغتاب الرب لأنك أخذت الموقف الذي ينبغي أن لا تقفه كده، لأنه سيجدك حيث نهاك، وأنت مطالب أن يزدك حيث أمرك وأن يستخدمك حيث نهاك، فخلاف القضية. يبقى هنا إيه؟ من غير تردد ومن غير تفكير ومن غير النظر لأحوال البطالة، مثل إن ناكل مثل إن نعيش، ثم تقول ديني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في دينك. يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المسؤول عنه لا يمكن أبدا أن يكون بين فساد مع الدين، أن المسؤول عنه لا يمكن أن يكون بين الفساد مع الايه؟ مع الدين، بل هو أمر لا يظهر فيه إلا الخير. يعني مش واحد يستخير أنه مثلا يتزوج امرأة فاجرة يعلم عنها العرف ويعلم عنها العلم ويعلم عنها كذا وكذا، وبعدين يقول يعني يا رب كنت تعلم أن زواج هذه المرأة خيرا لي في دين، لأنه يرى أن هذا ليس فيه من خير الدين. وكذلك ما ذكرت من أمثلة الأعمال أو الوظائف التي فيها تعارض بين مع أوامر الله عز وجل، كده ولا إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيبقى أنا لدي تستخير في أمر، الأمر ده إيه؟ واحد يقول لك مثلا اشتغل شغل فلاني، واحد يقول لك والله أنت أكلت حرام، مين التستخير يا أخي؟ استخير ربنا. فيبقى هنا إيه؟ ليس هناك محل للاستخارة لهذا، لأن أنت بتقول يا رب إن كنت تعمل هذا الأمر خيرا لي في ديني. لأن انت بلغة عينك وبلغة فهمك وبلغة علمك لا ترى فيه مفسدة مع الدين، مفهوم؟ مش فاهمينها انتوا برضه، يعني الامر ما هواش واضح بحرمة، ما هواش واضح مجسر ان ايه؟ ان الاستخارة لا تكون في امر منهي عنه، الاستخارة لا تكون في امر منهي اجماع مين؟ من هنا ان هو يطلب في مظهر يبقى ورائي انه لا يتعارض مع الدين، يطلب بعمق العلم وبعد النظر انه لا يدخل الى الله سبحانه وتعالى، يطلب ايه؟ دقه النظره ودقه الحكم، لان لعل الذي يبدو لي من الوهله من اول وهله او من النظره التي تتناسب وعلم الجاهل وقدرات الضعيفة العاجزة، يظهر منه انه مباح، يظهر منه شيء عادي، يفوز مشكلة مش كده؟ لكن هو لو كان يظهر انه حرام من نظرتي انا، من نظرتي انا مش من علم الله، من نظرتي انا، يبقى اذا سؤالي لرب العالمين اللهم ان كنت تعلم ان هذا خيرا لي في ديني فعبث مني، لان الكافر انه حرام، انا شايف انه حرام، وقال لي اذا كان خيرا لي في ديني يبقى ده عبث ولا لا استخفاف، يبقى لابد ان يكون هنا السؤال فيما لا يظهر فيه التعارض مع الدين، الفساد مع الدين، الصوره دي لابد يكون السؤال فيما لا لا تعارض فيه مع الدين، وإلا لو كان السؤال فيما تعارض فيه مع الدين العبث، افهم ولا الكلام مش واضح ولا ايه؟ المسألة الثالثة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا في أن هذا إيه؟ خيرا لي في دين، طبعا أنت ممكن يكون أمر هو لا يأتي لك بالدين في الدين بخير، ولا يأتي لك في الدين بشر، يعني تحصيل حاصل، يعني مجهود رايح. أنت تطلب من الله عز وجل ألا يجعل مجهودك في الدنيا هباء، ألا يجعل مجهودك في الدنيا إيه؟ هباء بلا حسنة ولا سيئة. إذا كان أنت يعني أنت خايف من السيئة، لا ده مش الدعاء بيعلمك كده وبس، ده بيحضك على أن تطمع في الخير، يعني تكون المطالب من الله عز وجل، ودي فيها عدم الرضا بالدنية في الدين، مفهومة دي؟ ودي المسألة الثالثة، انك تطلب الخير في الدين، يعني انت بتخلك لما تيجي تتزوج فممكن تتزوج قبل امر التخير بتروح تنظر في امراه تعلم عنها الخير، تعلم عنها الصلاح، واذا عرفت عنها عوره في دينها او عرفت عنها سوء في دينها قبل الاستخاره وقبل اي شيء بتبتعد خلاص. لكن اذا تصورنا انك لم تعرف عوره ولم تعرف سوء في دينها فقيل فأقدمت على طلبها شروعا في هذا الأمر الذي أباحه الله عز وجل وأذن فيه، لا علينا أقول مباح واجب مندوب مش مهم، لكن أمر أذن الله فيه، فأنا عايز الأمر ده مش مجرد أتحقق به دينه دنيا، يعني أنا إيه أعيش لا علاوة ولا دنيا رأس مدينة سر وخلاص، لا لا أنا الدعاء هنا بيحبني يعلمني من باب التربيه الايمانيه ومن باب الرضا بالعلو في الدين وعدم الرضا بالدنيا فيه، ان اطلب في الدين وان اطلب فيما يتعلق بالدين المراتب الايه؟ العاليه. فانت تقول بالرغم انك انت اخترتها بناء على مؤشرات طيبه لا تتعارض امر دينك، الا انك تطلب من الله أن يعطيها لك وأن يسوقها لك وأن يرسل لك إن كان فيه خيرا في الدين. كان فيه مش يعني لكن ولا شر، فلو كان فيه شر فهو إيه؟ مردود. لا ده أنت مش بس إنه ما يكونش فيه شر، ده كمان إيه؟ ألا يكون فيه شر مش واضح، يعني عندنا ناقص وعندنا صفر وعندنا إيه؟ زائد. مش كده إيه؟ في عندنا ناقص وصف وزائد صح؟ احنا مش عايزين نقف النائب ده مرفوض، والصفر ايضا في مرتبة الدين ايه؟ مرفوض ايضا مرفوض. مفهوم؟ يقول لك انا راجل صحيح ماليش في اللي انا مش راجل شيخ ولا ليا في الدين، بس الحمد لله ما بعملش كذا وكذا. هو ايه مرفوض في هذا الحال؟ هو كون يقول ان انا نفسي اتمنى ولكن لا استطيع غير لما انا كده ايه؟ كده على العالي، انا كده فل، على كده ورضا. هذا رضا بالدنيا في الدين. اذا سالتم الله الجنه فنوفي الجنه الاعلى، دائما تشد السبت، يعني انت كل ما تشوف واحد مثلا من ائمه العلم تبقى ايه؟ تتمنى وتبقى نفسك من الداخل يعني ايه؟ يعني تغازيك غزوا، تغازيك غزوا، تتكلك زي ما بيقولوا بالعاميه، ان انت تود ان ايه؟ ان تكون مثله، علامه من علامات الهدى مش علامه من علامات الضلال، زي ما انت بتألف لما بتشوف رأس من رؤوس الضلال وبيتوجه قلبك تجاهه وبتبقى بتشتد نقمتك عليه، ايضا ينبغي ان تستبشر واضح وتمتلك سرورا وابتهاج كلما رأيت ايه رمزا من رموز الهدى. وثاني ما قالت بتسأل الله عافية ان تكون مثله او بعضه. كل ايضا تتمنى وتغذيك نفسك ان تكون ايه رمزا من رموز الهدى عسى الله عز وجل ان يقبلك. فبالتالي هنا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني يعلمك هذا الدعاء فتقول ايه اللهم ان كنت تعلم ان زوائي مثلا تجارتي بيعي سفري الى هذا البلد ذهابي لزياره اخوه في الله في البلد الفلانيه او ان انا اروح اشتري ما في الشيء الفلاني اكل في الدار الفلاني خيرا لي في ديني في ديني ثم تقديم الدين مع ان الامر من دون الدنيا مع ان الامر المطلوب او الامر الذي انت بطلب الاستخاره من بأجله هو طلب ايه احنا قلنا اذا هم احدكم بالامر الامور ايه المباحه مش الامور الواجبه ولا المندوبه يعني مش الامور الطاعات يعني مش الامور الدين مش من الصيام والزكاه والحج والجهاد والذكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه والتعليم لكن هي بيع شراء واضح عمل تجاره اخذ عطاء زياره طبعا واحد يقول لي طب جالس مريض غاشت ملهوف تفريط مكروه يوسف شويه استخاره برضه الا ان تستخير في الطريقه واضح دي احسن ولا دي افضل ولا دي كده لكن كون ان انت تفعل ولا لا فانت مامور لان هيبقى من جنس ما لا يستخار فيه مفهوم فده دي مسائل متعلقه بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر الذي هو حاجتك الذي هممت به خيرا لي في ديني ثم طبعا مش لم يأتي الدين ابدا لم يأتي الدين ابدا ليقوم وتنهدم الدنيا بحق العبد انما اتى الدين ليقوم وتقوم معه الدنيا لكن بشرط ان يغلب الدين الدنيا يعني تكون الدنيا في حكم الدين هو الذي يصنعها والذي يحكمها فنفسك تشتغل معه فبالدنيا تزني فتعتبر من الدنيا شرعة الدين لأنه جعلتك تتحدث على حدود الله أما إذا شرع الدين الدنيا فلا تتناول هذا إلا من النكاح طاعة لله ووقوفا على حدوده مع حفظ النفس فماذا الحدث عن حدود الله عز وجل في هذا الأمر مثلا أمر النساء مثلا أنت تشتري المال إن طاعة الدنيا الدين أكلته من الحرام وسرقت وقلت واختلفت وغصبت عنوة وهكذا لكن الغرب في الدنيا اكلت المال من الحلال وحفظت الامانة ورددتها الى اهلها وما غصبت وما قلت واضح وما سرقت الى اخره وهكذا في كل الحاجات فبالرغم من ان الحاجة التي أنت تسأل من أجلها حاجة في الدنيا إلا أنك تقدم دائما دينك مفهوم يا إخوان فهم دي كويس كلام ده مهم أوي لأن ده مسائل عقائدية مثلك بالنسبة لك إن أنت هتجد في مسارك حياتك حتى كل واحد ده في مصنعه وده في شركته وده في مدرسته وده في معهده وده مع أبيه وده مع أمه وده في بلده وده مع السلطان وده في الأحوال والمتغيرات أتجد معترك هذا المعترك ممكن أن تجد صعوبة تجد في بعض الأحيان وغيرها في تقديم الدنيا على الدين كم في الحالات دي تعمل إيه؟ دائما تقدم دينك تقدم دينك وعاقبة أمرك الدنيا والمعاش والآخرة أو مسألة خير الدين خير الدين أخواني مش هو اللي يترتب عليه خير الدين مش هو اللي يترتب عليه خير الآخرة مش كده صح لا لا هنا بقى دي نقطة خاصة كده جميل قد ينصرف دينك يعني يكون الامر فيه من الخير في الدين وانت لا تستفيد بذلك الخير من الدين يعني مثلا انا استخدم الله عز وجل ان إن كانت هذه المرأة التي هممت بزوجها مثلا من الزواج عشان تعمل أكثر الأمور اللي بيبقى فيها الاستقرار منها، وده برضه من ضمن قلة الجهل والجهل وفوات كثير من الخلق، إن إحنا قد نستخف إلا في الإيه؟ في الحضارة مرة في العمر مرتين، ويمكن زي ما شفنا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في أمره كله صلى الله عليه وسلم، يستخير في أمره كله. سعيدة بقى
أخذ إلى ربك عز وجل يبقى لحظة لحظة لا تدري لمقدمتك أن تكون في تمام الأمان، تمام الأمان فتؤخذ نفسك. كل رأيتكم من أتاكم عذاب الله عز وجل إيه؟ عذاب الله ضغطة أو جهرة، ضغطة أو جهرة فليه لكم إلا القوم الظالمون. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منه، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منه. مسألة يعني عدم التدبر ده من قسوة القلوب، يعني الواحد إذا رأى في الناس أنهم لم ينتبهوا فالحقيقة أن هذه أيضا قضية منحوظة فينا نحن لأننا لن ننتبه. نسأل الله عز وجل كثير من أحوالنا لم تتغير وكثير من أمورنا لم تتغير، فنسأل الله عز وجل ونعوذ بالله من قسوة القلوب. فقد يمن الله عز وجل على عباده بخير، قد يمن الله عز وجل على عباده بخير، لكن لا ينتفع من هذا الخير. يعني مثلا أنا أقول يا رب يسر لي أسباب الخير ويسر لي أسباب الهدى، فيرزقني ربنا سبحانه وتعالى طريق علم ويرسلني ولي مرشد يرشدني إلى الخير، لكن ليس يعني كل من عرض عليه الهدى كذا، وليس كل من قابل الخير أخذه كده. يبقى شوف انت تسأل ايه بقى، بتسأل نمرة واحد ان يقيمك على خير دينك، يعني يصلح لك الدين بحيث ان يأتيك الخير في الدين وصلنا ما فيها، وبعدين يقيم معاتك تحس ان ايه يعني انت محتاج، انت ليك حوائج، ليك حوائج، وجاء الدين لإقامة الايه الدنيا. ثم ان يكون هذا الامر فيه من الاجر، يعني مش بس مجرد ان الامر خير ان اقامك الله عليه ولم تنتفع به، لا بل اقامك الله عليه وانتفعت به، فلم ترائي فيه ولم يقص قلبك عنه ولم يكن خيره لغيرك. يعني ممكن الانسان يدفع على ربنا بطلب المراه الصالحه ويرزقه المراه الصالحه، ولكن لا ينصلح له بها، لا ينصلح له بها ايه حال. فعندما تقول صلى الله عليه وسلم وعاقبه امري مش عشان التكرار، لانه قد ينصرح دين العبد، يعني 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 لا احاط الله عليه بالبر ولا ينتفع به ولا ينتفع به، مفهومة دي؟ زي ايه؟ كل حال يعني يحمل كتاب الله لكن يقرأه ويجاوز تراقيه مثلا، او يقرأه ويخالفه، يبقى اذا اقامه الله على الخير ولا لا؟ اقامه الله على الخير كده، علمه الهدى وأقاموا على الخير، لكنه لم ينتفع بذلك الخير. فقال صلى الله عليه وسلم معاقبة أمري، يعني أنا أسألك أن تجعل هذا الأمر خيرا لي في الدين وخيرا لي في المعاش، وأن أكون من المنتفعين به في الآخرة. طبعا ده تمام الخير ولا يا أخوان؟ تمام الخير أن يرزقك الله الولد الصالح مثلا، في الولد مثال أو المال الطيب، مش كده؟ تلح على ربنا عز وجل اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاك مثلا. سيب من الأخيرة، ممكن جدا يأتيك الله عز وجل بالخير في الدنيا من المال ليرزقك رزقا حلالا ويعافيك من الحرام والشبه، وتقيم به دنياك تأكل وتشرب وإلى آخره، لكن لا يكون لك من ورائه إيه؟ الحج. لكن امتى يكون تمام الخير؟ ان يكون خير في الدنيا وإقامة خير في الدين وإقامة للمعيش على وجه طيب وهدي في الآخرة، لأن هو ده حقيقة الخير، لأن خير الدين الذي لا يجمعه حسن عاقبة لا قيمة له، تحقق لا قيمة له في حقك، مفهوم كده؟
وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. عاجل أمري يعني الدنيا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا ما قال لي في ديني في بعض الروايات، وعاجل أمري وآجله جمعا بدنيا والآخرة تقدره لي. وبعضهم قال عاجل أمري وعاقبة أمري، بعضهم قال وعاقبة أمري يعني خاتمتي يعني. وده برضه مش مخالف يعني، بس ان هو بيفهم وجه الشرع منهم. ممكن جدا تطلب من الله عز وجل المال الصالح، المال الطيب، اي شيء من اعطاء الدنيا، لكنه يكون فتنه لك على البعيد، يكون فتنه لك على الايه؟ على البعيد. فانت تطلب من الله عز وجل ان يكون هذا الامر خير لك في الدين، ان يكون هذا الامر خير لك في الدين، وان يقيم وان يكون خيرا لك في الدنيا في حاله وفي حال الدنيا ومالها. يعني الشرط المال، انا بطلب مال، بطلب زوجه، بطلب ولد، بطلب عافيه، بطلب دار، فايا كان من مصالح الدنيا نجي امثله قف عليها براحه، فيمكن ان يكون لك فيها خير وخير ساحه. ثم يتبعه بعد ذلك ايه؟ شرط. لكن انت بتسال الله عز وجل ان يكون هذا الخير ايه؟ مقيم، خير مقيم يعني دائم. وما كان خير مقيم يبقى هيكون امره في الاخره خير ذا المقيم. او عاجل امري واجله فاقدره لي، بناء على انك تقدر ولا تقدر ولا اقدر، تقدر ولا اقدر، واجله لي بناء على واسالك من فضلك العظيم. ثم بارك لي فيه وارضى من فضلك. تبقى هو هنا ايه؟ واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فراح كده يوضح الحاجه بالذات، فبيقول له ان الشيء الفلاني ده اذا كان خير وفعلا فاقدرهم ويسرهم اللي فاتت، فممكن تقدره لي ويبقى فيه صعوبه لا ينال الا بعملك، فيبقى صفحه في تحقيقه وطمع في تحقيقه على وجه يسير، وطمع في تحقيقه على وجه يسير مبارك فيه. شبه؟ طبعا هو أهل لذلك سبحانه وتعالى، لأنه جزاه حاجات. وطبعا لما يصير قدامك الباب بتبقى عايز ايه؟ تاخد وتاخد وتاخد زي جعان جدا، فيقول له خذ كل، يقول له اكل، تاكل ايه؟ يقول اكل ده واكل ده واكل ده واكل. قالوا لما فتح فهنا عايز مصحف اقدره لي ويكسره لي وبارك لي فيه. الاولى طلب تحقيق الامر، والثانيه طلب مراعاه الضعف، عشان لما اقطع هتعنف يعني. مثلا ايه؟ ربنا حقق لك الموضوع بس عشان تتجاوزها هتمشي مثلا من هنا لليبيا، فده امر ايه؟ صعب قوي. وانت نفسك في الموضوع فايه؟ تدوخ، يجيلك ضربة شمس تروح فيها. فقال ويسره لي. بعدين طيب توقف وتروح في ناس بقى عاملها ناس كمان، تاخدها من قدامها كده مفيش حاجة خالص. وبارك لي فيه، وبارك لي فيه. شوف فده واسألك من فضلك العظيم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي نفس القضية تعويلا على المقدمات، شر لي في ديني ومعاشي، وأمري في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني. بيعترف أنه طلب أن يبتعد عنه الأمر، فكان عين عدم التعلق. يعني انت تاني كل طريق الامر قدامك ايه اللي بيحصل؟ النفس متعلقه بيه. نوقعك يا ابني بلاش الموضوع ده، تقول بس زي مثلا الواحد انا عايز يتجوز، فيكون يقول لا ايه هيتجوز ان يعمل ايه؟ مش محتاج بقى لا ايه لحد يقنعه ولا حد يقول له يا ابني مالوش نزول او يا ابني مش كويسه، انقطع من نزاله. المهم يبدا ايه؟ هو نفس نفسه بقى. وده سر قوله صلى الله عليه وسلم فاصرفه قطعا لتعلق النفوس بالمطلوب، قطعا ليه؟ لتعلق النفوس وتبعده عنه، بحيث ان اذا بعد زي مثلا انت يقول لك بلاش الشغلانه دي يا ابني، مش عارف كام يا ابني، ايه يا ابني الموضوع ده هيبقى فيه مشاكل. فانت تروح تقول لك يا ابني ايه، خلاص احنا ايه عيننا واحد، خلاص واحد انتهى. وده هنا ايه بعد ما كان عايزين يقنعوك ان الشغلانه دي حرام ولا ده ولا ده، صرفت. لو انك مستخير وفي نفس الوقت على ثقة بربك عز وجل وتنزله نزلة القدر، هتعرف ان ده ايه من ارادة الخير، لعله الشرط بقى يقين ان احنا نقولها ايه، لعله من ايه من ارادة الخير بك ان خرقه عنك، مش انت اللي صرفت. لكن انت لو عاد من شد فيك مش هنعرف نشد فيك. فقال فاصرفه قدم صرف الشرط اولا، فاصرفه عني واصرفني عنه. الاولى قصر ايه؟ قلنا قصر التعلق بالنوم المفروض. والثانيه بقى ايه؟ قصر انشغال النفس به. يبقى الاولى قصر ايه؟ التعلق اللي هو ممكن يفتن. كل ما انت متعلق كل ما تقول ممكن يفتح لأذانك، احلى أذانك، صار من كذا من كذا من كذا من كذا، فيحصل شيء يزفك. فده اسمه فعلا قصر التعلق به مطلوب. والثاني غفرتني انا بقى بعد ما خلصت، وانا لسه برضه عمال اقول يا ايه يا ريتني الصاره كان وكانت، وعمال ايه بقى اتوعد على عمل او الوظيفه او ان انا ايه يمكن فيها من الاسم والكسب الحرام او فيها ما فيها، حتى لو كانت ظاهرها خير ظاهرها ايه خير، بس انا مش قادر يعني واهل نفسي. يبقى من فضل الله عليك ومن رحمتي بك ان يقطع انشغالك بهذا بعد ما صرفوا عنك، والثانيه لقطر من شغال يصرفني عنه. بعدين طب انا ليه حاجه لسه بجيبها، انا محتاج اشتغل محتاج اشتغل استجي يعني ليه حوائج، لان انا فقير انا ذو حاجه، انا عبد ذو حاجه، انا عاجز وفقير. من وين هكون غني؟ الغني هو الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. لانك ذو حاجه دائما ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال واقدر لي الخير حيث كان. دي وظيفة بدل دي، دي وزوجة بدل دي، دي اللي هي الخير بقى. واقدر لي بالالف واللام، واقدر لي ايه الخير، واضح؟ فطبعا كلمة الخير دي بالالف واللام الذي يعهد ربك، الذي يعلمه ربك. طبعا انت ما تعرفش صورته، مش بقى ايه واقدر لي بدلا منها، واقدر لي مثلا غيرا منها او شيء فلاني هو بديل. لا، انت خلاص انقطع وسألت الله عز وجل ان يقطع تعلقك به وان يقطع انشغالك به، ثم سألت عز وجل ان يرزقك الخير ثقة وايمانا بانه لا يملك الخير الا هو ولا يقدر على ذلك الا هو، ويسمي ثم ربني به. خد بالك بقى من الاخيره ايه، في هنا اذا حيث كان ثم ربني به، فيها التسليم بالقدر. لأن أنت ممكن تقول يا رب يعني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الأخت فلان أو الوظيفة الفلانية أو الباب الفلاني أو الحاجة الفلانية خيرا لي فكذا وإن كان شرا واضح، ثم أقدر لي الخير حيث مكان أنت شو. لا، لو أنت من غير إيمان قلت ثم أقدر لي الخير في نفس البلد من عيلتها من مكانها في نفس الظروف، انما تسليم بالقدر وحسن الثقه بالرب عز وجل تقول ايه؟ ومن الخير حيث كان. اللهم ان عبدك ابن عبدك ابن امتك ماض في حكمك عدل في قضائك، تسليم افتقار مطلق حيث كان. شوف الرجل عليك معايا الذي قتل المخل جاء العالم، فاكرين تقول من أسباب الصلاح؟ من أسباب الصلاح إيه؟ ثلاثة، فاكرينهم؟ أسباب الصلاح إيه؟ ثلاثة، كل محمد كده قولهم. لا دايما نقولهم في كل درس خمس ست مرات. فإجابة لينا وكمنهج لينا العرب. بثلاثة الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. منهج. أنت راجل عايز تبقى صالح؟ وعايز تبقى مظبوط، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الرجل الذي قتل 100 نفس، شو أكبر من كده؟ نسأل الله عليه وسلم، محتقر يعني لا يتصور. لأن القتل ده من أعظم الذنوب وهم عملوش مرة. تحس يقول يا فلان إذا إيه يعمل مرة أنا أبقى إيه؟ ما أنا منه كهل ده 100 مرة. حتى من قتل الرجل العابد رجل بتاع ربنا. يعني مش مثلا بقى يعني مثلا حنقول عصابة ولا حنقول مش عارف بيبقى توم وبيأكل رجل قاعد في الجنة أو قاعد في المعبد ملوك حامه راح يسأله سؤال ما عجبوش أكله. هذا كلامنا عليه ده مش نكت أكثر. ده معناه حوال القتل عليه. أي ما يحب يعاقب واحد ولا يقول له واحد منك لله يجي على طول. يعني المعاتبة عنده فتح رقبة. المكان ما تحقش لكن تعلم. من هذا الكلام معناه إنه صار الفجور يعني قسوة القلب حتى صار أفظع الأمور عنده هين. مش هنقول تحسبونه هينا وعند الله عظيم، لا ده هو عظيم عندك أنت نفسك، لكن هذا عليك من شدة الإيه؟ من شدة قسوة القلب. ولما أراد أن يتوب وصدق عزمه وصدقت نيته إلى ربه عز وجل، ماذا أمر العالم؟ الرجل عنده علم بقى ان يجالس الصالحين. قالوا ايه؟ اخرج من ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما. فكان من اول ما نصحه بدينك فيها ان الذي يريد الصلاح من غير ما يعودش يقول اتق الله اتق الله اتق الله خاف ربنا ويسيب ويروح. طب يخاف ربنا ازاي واتق الله ازاي؟ ما تعرفش زي ما تسمع انت شهرتين ثلاثه شوف خاف ربنا والنار هتموتك وهتولع فيك وما يقولكش طب هيعمل ايه ما يقولكش هتعمل ايه. طبعا اذا كنت انت عسوفي تروح تقعد الصبر ما انتش عايز تخاف ربنا. واذا كان واحد مثلا تاني في دماغه حاجه معينه يروح يخاف ربنا بان يعمل اي حاجه معينه. كل واحد بقى ايه بطريقته لان هو اتعلم انه يخاف وفهم طريقه الخوف اللي عنده. لكن ده طبعا كلام مش منضبط. انه اذا جاءك او اذا وعظت ينبغي تتبع المنهج تقول اعمل كذا وكذا. طب ما قالوش اه توب لله وتب في البلد ده مثلا انا عايز ما نتوب انا جاي عشان اتوب اعمل ايه؟ فقال له ايه اخرج. فهذا بيان الى ان اول طريق الصلاح هو ايه؟ مجالسه الصالحين. اول طريق الصلاح مش ممكن ابدا هتبطل كده وانت ماشي مع الفرقه الطيه اللي انت تمشي معاها وتخلص النساء في المصنع وفي الشركه وفي مش ممكن ابدا هتبطل الدخان وانت قاعد مع الايه؟ الذين يحملون صناديق الدخان في جيوبهم دخاخ اسمهم ايه دخاخية ولا وجاي يقول لك خد سيجارة وجاي يقول لك خد سيجارة وانت عمال تقول انا لسه بطل الدخان مش قادر مش ممكن ابدا الا ان شاء الله عز وجل. نتكلم على اسباب التي تملكها النفوس الا ان تخرج بنفسك من ارض السوء الى ايه؟ طبعا كان الواقع اللي هو اكده ليه العالم على حسب الواقع ان هناك كان ايه؟ ارض حقيقيه انك تخرج من الارض دي بلد ما عندكش انت ارض وارض شرط يكون يعني انت بتسافر بلد ثانية لكن على الاقل تبعد عن الحي ده المنطقه دي الفرق من الناس فانت برضه انتقلت زي ما بيقول لك مثلا خليك مع الاخوه احضر الدرس صاحب الطيبين امشي معاهم حتى شوف بيتكلموا ازاي بيتعاملوا ازاي بيعيشوا ازاي بيغنوا ازاي. فلما تصحى من النوم لازم تكفين على الصبح وبعد شويه مش عارف تقف في البلكونه وبعد شويه تخش تضرب فمك عشان تعمل لك الفطار وبعد شويه تطلع تنزل هايم على وجهك وبعدين ترجع ثالث ساعة تنام طول بالليل تنزل تقف على المطيق للساعة 3 بالليل تسد الجاف وتشتم في ده ويا ابن كذا وانت مش عارف تقضي يومك ازاي وانت بتستنى. طيب انت صاحب واحد من الطيبين شوف بيقضي يومه ازاي. لان انت ايه نعمتان مغبون فيهما كثير لما في الصحة هو مش عارف ما هو حتى دي بتقول له ولا يعني حتى تعدد على الناس واقفين عن الشوارع تقول له مش تقعدوا على الفيديوهات مثلا ما تقعدوش في شقة في الفيديو عشان ترحبونا من المصايب اللي بتطلع في الشوارع دي مثلا يقول لك دي جبنه فما تلاقي حاجه لان كان انت لو هو صاحب واحد طيب هيجد انه ما عندوش ايه؟ ساعه بل بالعكس الواجبات اكثر من الاوقات لان هتدي له صوره يحفظها هيقعد يحفظ تاني 6 اشهر لان في اول الطريق ده ايه؟ صعب الا على من يصطلح الله عليه يفهم من يوم يحفظ فيها ومن اللي بيحفظ فيها بس مش فاضي مشغول وهكذا. ف يعني المقصود انه مجالسة الصالحين امر. فلما نيجي نقول فقد الله خير او فقد الله خير حيث كان حيث كان اخرج من الارض كذا الى ارض كذا الراجل ده جاي وصادق العزم العالم قال له اخرج عمل ايه؟
اخرج انا احنا نعمل خروج. هو العالم ده مقطع عمل كده ليه؟ انا هخرج من هنا يعني ايه اللي هيحصل يعني لما اخرج من هنا اروح فين؟ لكن هو مكلم نفسه ودي سر من سر فلاحه وسر فلاحه وصلاحه وده اللي يخليك تعرف ان الايمان ايه؟ الايمان ناقص صحه معتقد مش كثره عمل ولا كثره صحه معتقد. اذا استقر صحيح المعتقد في القلب هيدفعك الى عمل صحيح. وهنا لحظه واحده بس دخل النار رجل في ذباب ودخل منا رجل في ذباب وان كان حديث فيه نظر في سببه لكن القضيه التي يحملها معناها ايه؟ صحيح الايمان ايه؟ ناقص. الرجل دخل في ذباب ايه؟ في خطوه على باب الله عليك راجل لسه بأكله ودم في الجو ولسه بحاله كلها لكن هجر الى الله بصدق. الراجل قال العالم قال له اعمله وقال مين العالم دخل له؟ ربه. بس العالم ملوش غير ان يجيبه لا واحد يقول لك انا بشتغل في البنك ده حرام يقول له حرام يقول له الراجل ده من اخويا حرام انا باخد 4 سنوات يجي يقول لي حرام. هو ايه؟ نص الايمان. كده الواحد يقول لي اعمل له ايه ده بقى؟ اخليه ازاي؟ اخليه يسيب الشغل ازاي؟ انت لا مطالب بالاقناع ولا مطالب بطلب انك تسيب الشغل انت مطالب ايه؟ اللهم بلغ اللهم ايه؟ فاشل. تقول الكلام اللي ايه؟ تصار فيه المساله. لكن من رحمه ربنا انك مش مطالب انك تشيل من هنا وتحط هنا. وانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مؤاخذ. مش كده ايه؟ لعلك باخر نفسك على اثارهم. مش كده؟ من هي من ذلك؟ أو يعني عُتب في ذلك صلى الله عليه وسلم أو عُتب في ذلك من باب الخبر الذي فيه نهي الله لا تبخح. مش كده؟ لا تأخذك نفسك عليهم إيه؟ حسرات. لأنه ده مش أمرك أنت، هو الأخذ من هنا والوضع هنا ده أمر الله سبحانه وتعالى. ده أمر الله، لكن أنت عليك إيه؟ بلاغ. مش كده؟ بلاغ بس. هو ذلك دورك. فإن كنت بس فقد وصيت ما عليك. وطبعا نحن نشهد انه صلى الله عليه وسلم بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه. فقوله صلى الله عليه وسلم كن مخضر يا خير حيث كان فيه تسليم النفس للرب وصدق الرجوع اليه. يعني انت مش بتستخير تعليق ومش بتستخير بمجرد كلام تقوله كلام يعني مجرد كلام يعني مجرد ان انت اهو احنا نصنع لك نوع سعاده ايه خلاص احسن ما فيش. لا، لن تكون مستخيرا بالمعنى العقائدي ولن يترتب على ذلك ان يعينك الرب ويخدم لك الخير الا اذا صدقت العزم وصدقت اللجوء اليه على قدر صدقك مع الله عز وجل على قدر ايه؟ على قدر عطائه. مفهوم الايه؟ على قدر صدقك مع الله على قدر عطائه لك سبحانه وتعالى. وهو يعطي اكثر ويتفضل سبحانه وتعالى لانه ذو فضل عظيم. لكن انت ما تبقاش كذاب وما تبقاش بتلاقي القلب وتبقى بتتناول يعني الدعاء او الذكر مع قلب قاتل وتبعدين ايه؟ وبعدين تلاقي نفسك ايه؟ بتقول والله ده اصلا غصب عني او يعني اهو انا بعيد بالدعاء مع ذلك مش حاسس بحاجه ومش ومع اني برضه لما جيت دخلت الموضوع ده استخرت ما اعرفش ايه المصايب اللي جرت لي دي وايه الحوادث اللي حصلت لي مع اني استخرت لان انت لم تكن صادقا. أو قد تكون لكنه قدر الله بك. أو قد تكون دي مساحة لها. أو قد تكون قدر الله بك. لكن لابد إن إذا رتب الله عز وجل كل قاعدة. قاعدة سلوكية، قاعدة تربوية، قاعدة عقائدية، صح التعبير. إن أنت كلما وجدت عملا وعد الله عليه بالله لازم تعرف إن الوعد مش هتناله إلا إذا أقمت العمل على مراد الله عز وجل. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى ان مثلا من قام يوما بعد الله بينه وبينه ان مثلا 70 قليل او مشابه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجيش بقى تقول ايه خلاص انا اصوم يوم. لا، مش اي يوم هتصوم ومش اي يوم هتمتلى فيها طعام الشراب هترتب عنه بعد النار الا اذا اقمته ويقع منك صياما على مراد من وعد بذلك الوعد. مفهوم؟ فهنا برضه لما نيجي نقول كما مثلا في حديث ما أصاب أحد ما أحصل أحدا قط هم ولا حزن ولا إلى آخر ما آخر الحديث إلا أبدل الله فرحا. فده برضه مش هيترتب لكل واحد دعا به إيه؟ لا من عبدك ابن عبدك حركة لسان إلا أن يدعو به وهو إيه؟ حاضر القلب منزل الله عز وجل ما زال تليق به معتقد مؤمن يعني بكل المعاني التي أنت تتكلم تتعلمها على مدار دروسك وعلى مدار علمك. فنفس القضية هنا، الاستخارة المتوقعة مش هيختار لك ومش هيحقق فيك الخبر ومش هيقيم لك عن خير، مش هيضرب عنك السوق إلا إذا كان مفتقر المفتقر. مفتقر إيه؟ مفتقر. كم من عبد يستخف محرم، وكم من عبد يستخف أمر ثم يظهر له على رأسه ومعناه يحكم عليه ولكن استخف خلاص. واضح؟ هيبقى ايه؟ لابد ان انت تكون مفتقر. الاستقرار من جنة المواقف ان انت متى ظهر لك في الامر نفسه من الامور التي لكن نظر بشر تركته دون تردد، من ده من ده هو مثل الاستقرار. وانت الاختيار في بعض الناس اخوان، ودي مسألة مهمة تعقيبا على حديث الاستخارة وعلى دعاء الاستخارة عن جابر، في بعض الناس يظنوا ان الاستخارة دي سيعقبها رؤية. بعض الناس او كثير ويمكن ده لانه لعله قرأوا بعض الاماكن او لعله بعض الناس قالوا ذلك ليهم او سمعوا شرايط، لكن هو الصحيح انه ليس هناك علاقه بين مساله الاستخاره وبين ان ترى رؤيا او ان تشعر بشعور ما. اللهم الا ان تجد من الامور في اسباب التيسير ما يدلك على بث الخير، وتجد من اسباب التعسير ما يدلك على بث السوء. ماشي؟ فهذا هو الهدف بحياته زي الوجد، لكن ليس هناك المدى السخيف وتنام وفي الفضل الرؤية. ممكن كثير من الأسئلة تيجي كم من كم مرة صغير من بعض الإخوان ومن بعض الناس يقولوا إن إحنا يعني بنصلي استخارة لا نرى شيء. فما هي الاستخارة الصحيحة؟ وما هو الطريق الصحيح لها حتى يتم الرؤية؟ وهو يصمم على إنه لابد إن إحنا هو طبعا اللي بيثبت الامر ده عنده انه ممكن يكون استخاف قبل ذلك وراء رؤيه توافقا او بقدر الله، او مثلا من تلبيس الشيطان او توفيقا من الله، يعني امر خارج توافقي. مش انت ممكن تقع امور غير مرتبطه بعضها توافقا بقدر الله عز وجل ولا لا؟ ممكن جدا. فمن هنا صار يظن لله انه لابد من استخاره رؤيه، يعني معلومه حضر يتبعها تجربه لما هو شخصيا تؤكد هذه المعلومه فتصير في ايه؟ في معتقد القاعده لا بد مع الرؤيا مع الاستخاره من رؤيا، لا بد مع الاستخاره من رؤيا. هو عموما ان انا عايز اوصله ان مفيش علاقه اطلاقا بين الاستخاره والرؤيا، بمعنى ان ليس من علاماتها وليس من احكامها ثم ينام فينتظر رؤيا، فإن رأى خيرا فليبشر به وإن رأى عرضات إلى مفيش كلام من ده إطلاقا. لكن إذا أنا قلت ممكن أتواصل، يعني أنا مشغول بموضوع معين فممكن أرى في رؤيا، ممكن أتكلم فيه، ممكن أتأثر بكلام الغير فيه لأنه مشغول فيه جدا. فلما أستخير مع نتيجة الانشغال ممكن أتوافق مع الأمور في نفس الزمن الذي وقعت مني فيه الاستخارة. لكن الذي يريد أن تعرفه وتفهمه كمسألة فيما يتعلق بالاستخارة انه ليس من احكام الاستخارة، ليس من احكامها ان وجود رؤية بعدها تبين ما هو مقدور مما ليس بمقدور، او تبين ما ينبغي ان تقدم عليه مما ينبغي ان لا تقدم. ما فيش كلام من ده. واضح يا اخوان ولا ايه؟ فاهمين الكلمتين دول ولا لا؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا. توافق وجود رؤية، ما توافقش انا ممكن اعرف لعمر البريد عن مسألة ايه؟ حكم الاستخارة او فعل الله فيك، لان الاستخارة سبب الخيرة من النار لو قرر امر غيب ولا يعلم الغيب الا الله. كون الله عز وجل يبشرك، كون الله عز وجل يشوفك يعني امور لحسب صلاحك وتقواك، ده امر ايه؟ يبشر الله به الطيبين جعلنا الله اياكم منهم. طيب واحد يسال سؤال برضه فيما يتعلق بحكم الاستخارة يقول طيب انا سمحها عقا إليها برضه، أنا بكمل في الإسخار يعني الإسخار بإيه؟ بالعقيدة مش كثقة. أنا دلوقتي دعيت الدعاء المفروض مني أعمل إيه يعني عشان أطمئن الاستخارة دي؟ قلنا إن أنت قبل التستخير تستخير من خلال إقامة القضية على وجاب أن العبد عبد والرب رب، يعني الفقير المقدم إلى الغني الحميد، مش كده؟ الحاجة سبحانه وتعالى. فيبقى مثلا انت تبقى من اول ما تخش مستقر،
يعني مثلا اختارها ولا لا، اقدم ولا لا، اروح الشغلات ولا لا، مش ناقص. كاين واحد انت كده جواك في واحد انت تثق في خبرته وتثق في علمه وتاخد رايه، تقول والله انا هرد عليكم بس ايه هسال واحد كده واطمئن. اذا قال لي روح هروح، قال لا مثلا في الدنيا يعني كده صح ولا لا، تقول والله انا هو الاعرف ولا المثل الاعرف. فانت باستخاره كانك تذهب الى ربك وتشهده تمام فكرك وتمام جهلك وتمام عبدك، وتقول له يا رب انت الواحد الاحد الذي لا ثقه لي في احد كثقتي فيك، ولا بس لحاجتي لاحد كبس لحاجتي اليك، بناء على انك اهل للعلم والقدره والعطاء. اروح ولا ما اروحش؟ كنت تعلم قدرت، فلا مش هديك الاجابه روح او ما تروحش. من هنا يحصل الافتقار موجود فيه سجاد، ما فيش سجاد عشان تقول خلاص انا ربنا قال لي، لانه مش وحدي فتعزم، لانه في نظر ثم الايه ثم ليعزم على الامر. في الروايه اللي انا مش جايبها يسمي حاجته في بعض الروايات رجل مسلم وبرضه في الحافظ البخاري ثم ايه يعزم، يعني يرد نفسه ثم ايه، يعني مثلا ايه انا دلوقتي خلاص السحاب وانا اقف في الكاس او مكاس روح لابدا اصلي مشي اعمل ايه بقى خلاص ده، يبقى انا ارجع بقى للاستقرار تاني واقول لعل الله عز وجل. يبقى ايضا ترتيب العمل بقى او ترتيب العقائد مع العمل، ان انت مفتقر تثق في ربك تنزل منزلة تليق بك وتنزل نفسك المنزلة تليق بك، لان ضعف الفقر والعجز والجهل، وتدخل وبعدين تمشي في امرك زي ما انت مطالب، لان ده مباح ما عندكش نهي. هتمنع بناء على ايه؟ لانك اذا منعت بناء على رجل هتبقى خدعت، مفهوم؟ واذا عملت بناء على رجل تبقى خدعت، لان الرؤيه لا تزن بها احكام، لا تزن بها افعل ولا تفعل. طبعا هي هينسى السؤال، وده ليه مبحث مستقل اتكلمنا عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيه الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه، وده مبحث طويل اتكلمنا شرح حتى النبي. لكن انت لو سالت نفس الله ومش الرؤيه الصالحه، بنقول لك غايه الرؤيه الصالحه غايتها في حق المؤمن هو ما هو غايه النبي في قومه، بعض غايه النبي في قومه البشاره واللقاء، مش الكل ياخد حكم الكل في 41 من النبوه. النبوه غايتها ايه؟ البشاره، النبوه مش الرساله، اذا كل قومه من النبوه وليست من الرساله، البشاره واللقاء. من فتضايق الشيء نفسه بقى ايه؟ أيوة من نفسه هو الأحكام، ده بيأتي بالإنسان. طب النبي اللي بيأتي مذكر بما يبقى النبي اللي تعملك إيه؟ تذكرك بشرعك ما تزودش على نور فقط، وتبشرك وتنذرك. تلاقي نفسك بتتشوى في النار يبقى بيه إيه؟ نذارة. تلاقي نفسك بتاع إيه سلام تأخذ لبن تلبس ثياب طويلة بتسكر بتقوم الناس للصلاة مش عارف مثلا بتفعل كذا يبقى إيه؟ بشارة. لكن مفيش يا ابني يجيبك رؤية روح اعمل لي قبر، اعمل مولد، مش عايز روح اعمل كذا، انت خلاص وصلت لا ترى انت كتر خير هتحج السنه دي بقى ما تحجش، الفلوس دي روح ادي بيها الدور لاخوك تتجوزه ليه؟ يقول انت ما جالش المنام وقال لي كده، فيكتب امرا او يصد عن بر او يامر بمنكر الى غير هذا باسم ايه؟ الرؤية. وممكن يكون اللي شغال معاه ليل ونهار ومستنه معاقد معاه نفسيا دلوقتي ابليس، نسال الله العافيه والسلامه نعوذ بالله من ذلك، وهو يظن انه مع الصالحين. يبقى مفيش حاجه تحكي لك رؤيه يقول لك روح اتجوز او روح ما تتجوزش او لا، انما هي ايه؟ اما بشاره او بشاره بتكون بعد الدخول في العمل او متعلقه بدينك او مشاكل. واضح كده؟ يعني مثلا على معاصي تجلس بالنظاره عامه تراجع نفسك، تاكل حرام، بتفعل شيء معين، بتنجو من المنكر، بتحض على فجور، بتدعو الى معصيه، حسب حالك نسال الله العافيه والسلامه. في بشاره وتسال الله الثبات على ما انت عليه من الخير، وتشوف انت يعني ايه الامر اللي من الخير بينك وبين ربك، وتسال الله ان يثبتك عليه وان يزيدك منه وان يمتد اثرك بالخير فيه الى اخره. فيبقى دي ايه؟ يعني دي غايه الرؤيه. طبعا ده كلام مجمل له تفصيله في محله، لكن عشان ما يختلفش عليك في الامور. يبقى يفتقر يفتقر بعدين يعزم، طبعا هو لما بيعزم مكان مستقر ولا لا؟ طيب غير نعزم الموضوع تعقد لغات الحمية، الموضوع لم يوفر، الموضوع حصل فيه عقبات، حرمه من المحضر الله سبحانه وتعالى. شرط من الفعال الله سبحانه وتعالى يتجلى ايه؟ هو مستقر، الموضوع اللي لنا ايه؟ بناء على الاستخارة مع التوكل، حتى لو كان هذا مين؟ ان يقدر الله وما شاء فعل ولعله. انا طيب واحد يقول يبقى لو حصل انصرف عنه الموضوع وما حصل ما كانش، يبقى الراجل طيب ابن حلال وربنا على رب الخير وانه ليس شرطا، لكن هو يقول لعله ويقول ايه؟ لعله ما يجزمش، يعني ما يقولش انا صالح او انا ربنا اراد بي الخير، فيقول لعل الله اراد بنا خيرا، لان اردت في الخير او في الشر ده لما تكتم لما طلعت واضح. لو ايه اذا جزمت يبقى ده من ضروب الاطلاع على الغيب او من ضروب ما يلزم منه الاطلاع على الغيب، وده محال الا ان يطلعك الله عز وجل. فبالتالي انت تقول لعل يبقى اذا صرف ترجع من باب انك انت ايه؟ من باب انك مستخير، ومن باب انك انت نكمل نفسك اللي احنا قلنا ايه؟ ثم اخذل لي الخير حيث كان. اذا الراجل قتل نسلم نفسه، نسلم نفسه، يمكن يعلم من واحد قال بالسلام شوفوا وقال الثاني ارفعوه، شوف الاكلت النور يقول ايه المعروف انه فعلا منكر فاذا بقيت صايم ارفعوه. ومع هذا هو ايه؟ ما تردد لحظه انه ايه؟ انه يكفر على اساس ان هو ايه؟ صادق العزم في اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. انت برضه لو صادق العزم في الاستخاره وصادق العزم في الاستقرار الى الله سبحانه وتعالى يبقى هتمشي الامور جد، تقول اللهم لك الحمد. وبعدين طيب لو جات من برضه ما تكذبش تقول الحمد لله ربنا جاءني بالخير، ربنا بيكرمني وراضي عني، لان هذا من ضروب تزكيه النفس وهذا ممنوع ومنهي عنه. فلا تزكوا ولا تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى، فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. يبقى ايه فرق انك تقول انا ربنا سبحانه وتعالى كرمني ورضي عني ورزقني كذا؟ لا، قل لعل الله اراد لي خيرا، لعل الله عز وجل صرف عني سوءا لان ما جاش. مفهومه دي؟ يبقى مش تكذب، لا تكذب، يبقى ما يبقى مساله الرؤيا ما لهاش ارتباط. اما الموقف العملي ايه؟ ثم ليعزم عن العمل، واضح؟ يعني يبدا فيه مش يمشي الموضوع عادي، ومرحله الاستخاره دي ماشيه معاه لان ايه؟ ومرحله تسليم الامر الى الله. الاستخاره دي منك عباره عن ايه؟ عباره عن توحيد، عباره عن ايمان، عباره عن انزال نفسك المنزله تليق بك وانزال ربك المنزله تليق بك في توازن. فهمت؟ ونفس القضية دي من غير استخارة موجودة في قلبك، مش بتاعت الاستخارة بس، يعني انت مش هتفتخر وتنزل نفسك المنزلة تليق بك وتنزل ربك المنزلة تليق بك في الاستخارة، بعد كده كل واحد عايز ايه ولا عايز امان ثم كفارة والعياذ بالله. لكن نفس الحال ايمانية اللي انت دخلت نفس الاستخارة في حال ركعتين والدعاء هو نفس الحال ساعة ثم ليعزم على العمل. هي نفس الإحساس ونفس الوضع ونفس الاستقرار ونفس الإيمان ونفس التوحيد ونفس الرجوع إلى الله عز وجل، نفس المقتضى موجود معاك وأنت راجع إلى ربك. هتخدم وتشرع الواقع اللي أنت عايزه، الموضوع اللي أنت عشان استخرت لحد الواقع نفسك، ما أنت عشان تطلب اللي أنت عايزه. ثم لا تزكي نفسك، ما وقعش لا تظن ان انت بالاخر الخير فصرف عنك السوء، لكن في الواقع تقول لعل الله عز وجل ايه يعني يعلم ان احنا خير، واذا صرف لعل الله عز وجل صرف عنا السوء. طبعا الاثنين دول الاحساسين دول هذان المقالان بالنسبه لك هينزلك بايه؟ بالحمد ابدا، ان اصابته خير فقط كده، يعني هو ايه؟ ان اصابته سراء فقط فكان ايه؟ خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لك. فهذا يعني انت هذان المقامان هيلزمك بموقف إيماني. موقف إيه؟ إيماني. اللي مش جاهز اللي أنت عايزه فتبقى حاجة تضرك فتقول الحمد لله. ما جاهز اللي أنت عايزه حاجة بينك فتصبر وبعدين تحمد الله عز وجل. مفهوم؟ نعم. قول منهم، عن اي قول منهم، رواية واحدة صح صح منهم الله، هو مش شك ودي رواية كده ولا كده. حفظ الله عنه من المعلم اللي مثل صلب علمها لهم اكثر من مرة، قال هو دي منها شك، ده يعتبر شك مقبول، ده بيسموه علم شك، ده بيسموه شك من دم الرواية هنا عن دم الشك، ده مش من الشك. يا او قال يبقى اسمها ايه؟ تعدد الروايات. لا انت في الدعاء وتجمعش منها لو جمعت فخذ، لأن الجمع فيما فيه زيادة خير لا بأس به، الجمع فيما فيه زيادة خير لا بأس به، مفهوم؟
فديه مش نعم
هو يؤثر في الأمر بكل معطيات الثور المطلبة الاستخارة ما بتعطلش الشريعة، بمعنى إذا كان أمر يستلزم أخذ الحجر فأخذ الحجر، أمر مستلزم الكتمان الكتمان، أمر مستلزم تبعات حكما من أهل وحكم من أهلها يبقى راح حكم، أمر مستلزم إن أنا أراجع وأتشفع بالطيبين أراجع وأتشفع بالطيبين وكذا، يعني الاستخارة ما تعطلش الشريعة. يعني أنا مثلا نروح أقول لابني عندك شقة ما عندكش شقة، قال لابني معلش ما عندك شقة، ما خلاص والله الاستخارة ببدأ يعني أنا لكن إيه؟ أنا أقول مثلا أشوف الأمر الفلاني الأسباب العادية، أنا ماشي إيه؟ الأسباب العادية، حتى الشريعة لأن الاستخارة مش تعطل. الاستخارة ده بدل موقف عقائدي موقف ايه؟ وبعدين هناك في الشريعة الموقف ايه؟ العملية، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن، مفهوم؟ وهكذا. لكن مش انا مثلا ماشي ننظر تقول لقيت اي حاجة ومن العلاج رحت لقيت القصر فاتني وفي اتوبيس بلادي لا يروح المكان الفلاني، مش هقول بقى ابدا يا استخرة ما القصر فاتني خلاص، لا اروح واخد الايه؟ الاتوبيس مثلا، ففرضنا يعني برضه امثلة زي اللي انت بتقول عليها، مفهوم؟ لكن يعني الامر بقى ايه؟ يعني يبقى رجعت الاتوبيس غير الاتوبيس غير الاتوبيس يعني غير دور بطوله حرق او مش عارف العربيه بتاع سواء مات ولا حرق قرا وحريق، انا هنا خلاص فيما بيني وبين الصح، لكن مش مجرد انا بيت القصر لا ده انا بخش من القصر ولا المكيف ده الاتوبيس ازاي لا ده كده استخرت لا يبقى انا مش مقى. يعني هي التركيز موقف عقائدي لا يرد الشريعه، هو غلطه تربيتك على ايه؟ على الاستقرار من رب العالمين. لكن الاستغاثة في الاستخارة لا بأس به، نوع من الحاح على الله وده فيه خير، إن الله عز وجل يحب العبد اللحوح. نعم من دون حاجة دون حاجة يعني يقول الاستغاثة ما حددش العدد، لكن الفقه يقوله ما لم يحدد وصف ولا عدد فليس له وصف ولا عدد، يبقى مرة زي عشرة بس شرط إن أنت مش هتقولش عشرة، يعني كل شيء ثلاثة ما تقولش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عدد ولا لكن أقل واحد ما تقولش لو إيه؟ طب أنا عندي خمسة مش بفضل مش بفضل خمسة يعني أجل تقول خمسة أقول تقول سبعة ثم اليوم ثم يعني لكن لو خمسة من يأخذ ثلاثا يبقى إيه؟ ثلاثة. إذا مثلا إيه؟ من قال مثلا أعوذ بعزة الله قدراتي سبع مرات أنا ممكن يقول خمسين مرة، أنا تعبان وتوجعني وعايز أقول خمسين مرة، طب هو إيه؟ نقص بهذا الأمر اللي علاقة ربنا سبحانه يبقى نقول سبع مرات وخلاص وهكذا، لا لم يوصف له وصف ولا يقدر له قدر فإيه؟ تقدره ما يقع به خذوا من الأخذ. كيف أنا الجمع يقول له إيه الكلام كويس عشان ما فيه في أنت تتطبق المثال على معينك، يعني هو المفروض المعلومة يعني إيه يفهمها المتعلم بحيث تتوافق وحالك، كل واحد يعرف حاله بقى كل واحد يعرف حاله يعرف حاله. أنت دلوقتي نقول إن الاستخارة موقف عقائدي، موقف إيه؟ لا يلغي ولا يعطل المسلك العملي الشرعي. أنا دلوقتي وعلى سفر ومهم ولازم أسافر بلغة الواقع بلغة الضرورات بلغة مصلحتي، فأعمل لك عقيدة التخير أفتخر وجه الأمر إلى صاحب الأمر وبعدين أترك عادي مصلحتي العادية المباحة اللي فيها مصلحتي، مفهوم؟ وبعدين وراء ذلك تعطلت من جانب ودفق فيها من آخر برضه، لكن ده مش متعارف مع الإيه؟ مع الاستخارة. حسب بقى أنا مترجح عندي السفر مترجح عندي عدده انا مسافر وانا متجوز مسافر مبسوط القضايا ايه ممكن حسب واقعك انت، لكن المهم ان كل هذا الواقع محكوم ومتخيل بالشرع مفهومة. لكن لما الاستخارة عباره عن ايه؟ شو الاستخارة معناها؟ اعمل ولا ما اعملش، لان زي ما قلت انت مش هجيلك اجابه لا تسافر يا فلان، لا انت مش هجيلك اجابه كده زي ما تقول ولا غير رأيك، شغلك هو تربية عقائدية تجد مين ده بجد كل شوية عمال تفتكر كل شوية عمال تفتكر، عشان كده كان يستفيدوا في ايه؟ تمرين كل شوية عمال تفتكر كل شوية عمال يعني تجديد للعهد العهد الإيماني والعقائدي والتربوي، وده استخارة فكرة عمالة شدد ونفذ ما لا تعطل الشرع ليس لها رؤية، ما لا لها علاقة، ثم يعظم هذا الأمر. يعني مش ان الاستخارة دي مفادها مفوق بقى هو كده استناك استنى من جنة الرب. لو طلبنا واحد مثلا خد يا له سفر لعمله ولبسه ولتجارته مصلحته الدنيوية اللي هو شغال فيها واكل عيشه واللي ربنا سبحانه وتعالى قدم له فيها العمارة في الأرض والسعي على ولده، الأمور اللي ممكن يكون فيها آثم ومصالح المسلمين مثلا في الدنيا، جرى سفر دلوقتي هيستخير ويلبس شوية استنى رؤية يبقى بإذن الله المفروض كلها ينفع مفيش، لكن حقيقي يسافر يروح على الوقت الموقف مش عارف ايه ملاش عربية يروح يضاع مش عارف يقول لك انا حتى لسه لحد ما لقيت عربية بالعافية. طب واحد يقول له يا اخي مش استخرت، كنت اول ما لقيت عربية تروح بيت كنت نام وتحشى وتنام في الدفا وخلاص. يبقى هنا فين من الاستخارة ايه؟ مفاجأة تعطيل لا وفين كله بلاء واحد برضه واحد عايز يجيب عايز يسافر وعمال لا عربية مش لاقي مش لاقي هنا الاستخارة تخلينا نشيل في هم وتخلينا مش متنكد واضح. وفي نفس الوقت مع انك بالهم ما تخلوهوش اهتماما توكلوا على الله عز وجل كما توكلوا على الله عز وجل ما تخلوهوش متعلق بالاسباب كما لو كان معجز. انت مش هتقول الارض طلع بطيخ تفهم، انت زائر وانت تعلم تماما ان ما شاء الله وما لم يشاء. فبالتالي مش هتيجي تقول ايه انا لازم اسافر ان شاء الله ايه اصلا لازم اسافر، انت تقول انا ايه يعني سأسافر باذن الله. يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى يبقى الاستخارة هي أذكى عقائديا، افهم الكلام، الاستخارة هي أذكى عقائديا والمسلك الشرع المنضبط هي يعني خدم هذا التهيؤ. لا ده بيخدم ده وده بيخدم ده، احنا قلنا الإيمان قولا وعمل أو اعتقادا وعمل. وخد بالك من حاجة بقى شوية يقولوا إن الاعتقاد ترتب عليه عمل، ولما يقع العمل يزداد بها الايمان، ده بيخدم ده وده بيخدم ده، بس البدايه منين؟ من المعتقد. البدايه من المعتقد. يعني مثلا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب الصلاه عمل ولا اعتقاد؟ عمل. لكن امتى تبقى الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لما تكون عن اعتقاد، يبقى يعتقد فيصلي صلاه بيضه فتؤثر فيه فتنهى عن الفحشاء والمنكر فيزداد ايمانه ويرى وتقويته. كان حاجة ثانية زي ايه؟ دليل بجل دليل جديدة. فانت نفس الحكاية استخرت فهيأت ايمانيا فاتخذ الاسباب من دمار فالاسباب يحصل فيها كده او كده فايه؟ ازداد الايمان يخرج يوم يحصل شرائط او يبقى يحصل مثلا تيسير من الله فاطمئن قلبك وهكذا ايه؟ لكن انت تبقى راجل مفتكر ومسلم لله وفي نفس الوقت عايز تضرب معجز تبقى مفيش عقيدة مفيش توكل مفيش افراد الله عز وجل من هو اهله كده ولا استخرت اعمل انا عايزه بقى. لا فلا هي تعطيل ولا هي يعني فتنه ليك، انما زي ما قلت هي تهيئه بحيث اذا اصابك امر ما يخشش عليك الشيطان فاتك نص عمرك وكده مش عارف هيحصلك ايه وهجرالك. لكن هي تقول ايه؟ قدر الله وما شاء مهيئ انت مهيئ. فان فاتك وعشان كده الاستخاره قلناها فايده عظيمه جدا. الاستخارة لما تكون بصدق يعني قالوا من فوائدها إن فاته الأمر فلا يحزن وإن أصابه فلا يفرح. إن فاته الأمر فلا يحزن وإن أصابه فلا، وده معنى قوله تعالى لكي لا تفرحوا بما لكي لا تأسوا على ما أتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم. تكون عندك تأهل عقائدي لأن أنت ممكن جدا بعد الاستخارة محتاجش الموضوع اللي تستخد فيه تبص تلاقي الندم ويا خسارة ويا ريتني وخد فرصة. الاستخارة هتحياك ليه؟ هتحياك ليه الاستخارة؟ لعدم هذا لا تندم ولا ولو حصل تقول يا وعدي وانا المرغوب والحمد لله ومش اي اي ومش زي زي ومش اي ناس. واضح؟ كلام الوقت الخايف ده ليه؟ لان انت برضه مش مؤهل عقائديا فبتفرح باي عطاء. لكن تقول ايه؟ هتقول ايه؟ تقول ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء ونسال الله عز وجل ان لا يجعل هذا فتنه لنا. نعم. لان ميول النفس هذا نوع جبلي يغضب مني. انا مثل المراه دي حلوه وفي الناس وطيبه وعندها دين وبحبها ونفسي اتجوزها مش مشكله، انما ابقى نفسي في المراه دي بالذات مش مشكله، بس مش من باب ايه؟ من باب الخير، مش نفسي فيها من باب الشهوه او العشق، باب الدين. ولكن تسليم لله أشد من تسليم نفسي لهواي. مفهوم إيه؟ لا هو مطلق مقيد. مطلق مقيد وهو ثم يصلي ما كتب الله له، ثم يصلي وفيه بعد ثم يصلي ركعتين من دين فريضة، يرى التقييد يصلي ما كتب الله له بأنهما إيه؟ بأنهما ركعتين، لأنهما ركعتان من دون الفريضة. نعم. وفي بعض الناس قالوا إن هذا محمول على تكرار صلاة الاستخارة. عشان يقول لهم دعاء الاستخارة فيها ايه؟ دعاء فيها الحش. وكلام ده في هو كتب التعليق بعض الألفاظ في يعني حكاية الوضوء ويقص الوضوء ويصلي ما كتب، لأن هو بيطلع هنا بيقولها موجودة في التعليق كلها. لحد ان انت لو ايه؟ لو رجع فيها. موجود التعليقات هو ايه؟ يعني هو التعليقات دي مفيدة اللي باخده منها ان هو يرجع إلى المسائل العقائدية أو الحالات التي فيها تحت عقل. أما تحقيقات الحديث أنت لا يكون في البخاري أو الصحيح خلاص نكتفي بما صح منها، وقلنا باعتبارنا نسخة محققة فيها تتبع دلوقتي في فوائد زائدة يعني طبعا فيها من الخير لكن ضعيف عن موضوعنا. نعم. وإيه مثلا كذا وكذا، لما كنت تعلم أن سفري أن تجارتي أن بيعي أن ذهابي أن إيابي أن زيارتي أن زواجي إلى آخره. مفهوم؟ سؤال. أيوة أنا فاهم من ده السؤال. أنا سألت السؤال ده قبل كده من مرة. اللي هو ده بعضهم بيفهم كده. ده يعني هو فيه إيه؟ الجاهل لما بيسأل العالم فبيقول اللهم إن كنت تعلم فيما تعلم ففينا محسوب مقدر. إذا أنا أشرح كل مين وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم فيما تعلم. مش اللهم إن كنت تعلم بناء على أنك تعلم ولا تعلم. فده إيه؟ ده بس عشان عدم فهم السياق. لكن ده اسمه محذوف مقدر، هو اللهم ان كنت تعلم فيما تعلم، يعني اللهم ان كان في ظن علمك. اي نعم. اللهم ان كنت تعلم في ظن علمك او في مضمون علمك. اللهم ان كنت تعلم في مضمون علمك، ان كنت تعلم فيما تعلم، مش اللهم ان كنت تعلم بناء انك انت احتمال تعلم واحتمال ما تعلمش ففيها الشك في علمك. لا انا مش بقول كده، بس انا فاهمك ان السياق بعيد عن هذا تماما. ولكن بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ الحذف. يسموه حتى نوع الكلام يبقى بين بالسياق، بين بالسياق. مفهوم كده؟ اللهم إن كنت تعلم فينا تعلم. طبعا كنت تعلم فيها تباركيك. ليه؟ لما انت قد ظنت ان هو علم الذنوب وان هو يعلم، فمش هينفع بعد اليقين شك. ينفع الكلام ده؟ مش معقول طبعا الكلام ده. نعم. كل امر، كل امر ويجوز يقول ويجوز ان كان امر بجامع. اصل الاستخاره زي ما قلنا ترجيع الامر الى الله، فكلما كنت رجاع كلما كان هذا دليل عبوديه. دلوقتي انت مثلا استغفر الله، راح يقول استغفر الله، وبعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اجعلني من المتوبين. الاولاني نفذ والثاني نفذ، لكن ده تنفيذ غير ده. مفهوم؟ واعمال العباده بالذات فيها الايه؟ نعم. استخاره اي واجب مفيش استخاره. هقول لك التستخير في اليوم في الزمن في الطريقة، يعني مثلا هطلع النهاردة حج عمرة، استخير أسافر النهاردة يا رب ولا لا؟ مش أسافر عمرة ولا لا؟ أسافر النهاردة ولا لا؟ أسافر بالأتوبيس ولا بالطيارة يا رب؟ أيوة جاهز مفيش مشكلة. أصل العمرة والحج، العمرة واجبة والحج واجب، ولكن الحج أوجب لأنه ركن من أركان الإسلام. واحد معاه 1000 جنيه وحج، والحج يكلف 10,000، نوع ثلاث يعني معلوش حج. يعني واحد يسأل يقول لك انا دلوقتي معايا 1000 وانا محجتش، احسن لي ينفع اصلي؟ اه ينفع، ده بل يجب مش ينفع. لو انت عملت حج مين عملت حج؟ لان الحج ب 10 هنقول مثال تقريبي، مش عشان محدش يقعد يقول لي لا ده احنا عندنا 6.5 وعندنا 8.5 ويقعد يعمل لنا ايه؟ اعلانات. لما مثلا يعني فيقول ان هو الحج مثلا باكثر من هذا، وانت لا توقف لك الا بهذا المبلغ الذي تسد به خلة العمرة، يبقى انت مش مطالب بالحج شرعا، لان الله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا، لمن استطاع اليه سبيلا. اه فيبقى هنا ايه؟ يبقى في الحالة دي لما يبقى معاك 1000 تبقى داخل فيهم ولا لا؟ لا مش داخل، مش داخل في من استطاع اليه سبيلا، الى الحج سبيلا، وبالتالي لا يكمل. مفهوم؟ وانت مش مطالب تحوش عشان الحج، مش مطالب شرعا انك تحوش عشان الحج، وان فعلت ففي ذلك خلاف بين العلماء. لو واحد قاعد يقول احوش عشان حج وعمال يلم ويلم من اجل ان انا اوصل للحج، ما هي في خلاف بين العلماء. والصحيح انه جائز، والصحيح انه جائز لانه غير من البر العظيم، مفهوم؟ لكن ما يلزمكش، يعني مش واجب عليك ان انت تقعد تحوش، لكن انت بتبقى حسب رزق الله في يوم وليله يدفع فلوس حسب تقدير الله بيك، مش ارزاق. باقي عندك كام فلوس تشرب وتشرب معاك فائض، والفائض بتخرج عليك زكاه وبقى موجود وجات عليك ايام الحج، يبقى هنا ايه؟ انت دخلت من غير حظك ومن غير تأثير، دخلت في ايه؟ في المكلفين بالحج. مفهوم؟ مكلفين بالحج. برضه دي قضية، هل هو من زواج وعدم المفسدة والمصلحة؟ وقال تزوج معنى تزوج به. واضح خالص؟ يبقى ايه؟ يبقى القضية اللي انت ينبغي انك تفهمها هي ايه؟ هي مسألة ان الاستخارة قضية ايه؟ عقائدي. هو الشارع رحمه الله اورد حديث جابر من باب بيان ان السنه ثبت فيها وصف الله عز وجل بصفات القدره والعلم واضح والفضل وما شابه مما هي قد وصف بها المخلوق، ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف ربه بذلك. وان هذا المسلك لو كان مسلكا غير صحيح ما ايه ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، او لو كان مسلك يستلزم معه النفي لقال انك تقدر ولكن ايه قدره بلا قدره، او مثلا تعلم بلا علم مثلا، يعني نعوذ بالله من ذلك، وقال تقدر فتثبت على الحق النبض الحقيقي للمجاز والى اخر القيود اللي احنا خدناها. قال في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء، وضرب فيه مسائل طيبه جدا وفوائد عظيمه جدا يعرض عليها على عجل. اللهم بعلمك الغيب، برضو فيه التوسل بالعلم، برضو نفس القضيه التوسل بالوسيله، وان ده دليل جواز التوسل بالاستفاض بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. وقدرتك على قدرك بعلمك الغيب. تجد تجد في نقطه مهمه عايز اقولك عليها، ان الست فيه شغل توافقي بين نوع المتوسل به ونوع المساله، نوع المتوسل به ونوع، يعني مش مثلا ايه اللهم اني اسالك بانك انت الجبار ان ترحمني، فانا الاوقات كده حرام لكن مفيش التوافق، مفيش التوافق. مفهوم؟ اللهم اني اسالك بانك انت الذي تملك الجنه والنار وقد الانفس ان ترزقني مثلا، ده مش حرام لان دي استفاضه حقيقيه في الله. لكن هو التوافق انه ايه؟ ان انت تتوسل بالصفه التي تتناسب والطلب، هذا يتناسب الايه؟ والطلب زي ما شفنا في الاستخاره هنا. فهنا هو سؤال الله منك عفو تحب العفو مش تعذبني، او مثلا فكان انا ايه؟ تعفو عني، مش تناسب بين اثبات العفو وحبه للعفو والطلب. هنا ايضا يقول اللهم بعلمك الغيب، بعلمك الغيب، طبعا علمك الغيب في شأني ايه؟ وشأن الغيب كل غيب، وقدرتك على الخلق تحيي ذات موت ذات، فبناء على الاثنين شأن انا بالذات اللي هو انا السائل الطاعه المغرسيه وتقدر عليها من الخلق، بس انا بس ما مش اللهم بعلمك الغيب فيه وقدرتك حوالي فيضيق. وطبعا انت تتوسل في انزال من غير فريق يبقى توسع، لان هو الاصل واسع شو اهل ذلك على التمام الكمال بعلمك الغيب، مش كده بس ما خيفهاش في امرين، وقدرتك على الخلق فيه وفي غيره احيانا. طيب احيانا دي تخش فيها ايه؟ قدرتك على الخلق ما كانت الحياه خيرا ليه؟ هو ايه؟ علمك الغيب، مش خد بالك فاهم؟ بعلمك الغيب يبقى احيانا اللي هي وفقا لايه؟ متناسبه مع بقدرتك على الخلق. ما كانت الحياه خيرا لي متوافقه مع بعلمك الغيب، وتوسلني برضه توسلني وكانت الوفاه خيرا لي، وتوسلني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب. طيب انا مش همشي. طبعا هو هيسال، هيموت او بيسال، هيقعد ساعه اثنين ثلاثه سنه، هيحيى ربنا، هيموت بعد شويه، فالفترة الموجودة التي هو يحياها لا يريد أن يحياها على منكر، ولا يريد أن يحياها على غير بر، بل نسأل الله أن تكون حياته التي لا يريد الله له. يعني يا رب احيني يوم اثنين ثلاثة أربعة احيني طبعا تخش فيها من أول اللحظة لحد التنين سواه وأمتني برضه تخش فيها من اللحظة حتى التنين سواه. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة يقدم الغيب لأن الخشية في الغيب اللي هي الشهادة. أي واحد يخشى في الغيب يبقى لازم يخشى في الشهادة. لكن أي واحد يخشى في الشهادة ممكن ألا يخشى في الغيب لسببين. السبب الأول مذموم وهو أن يكون مرائي فيخشى في الغيب يخشى الفقر ويخشى في الشهادة مراعاة. والثاني أن يستعين بغيره على البر كن ضعيف وده سر واصبر نفسك مع الذين دول وسر مثلا الجليس الصالح والجليس الشوك وده سر هذا اترك ارض تذهب لارض كذا وكذا في النبي قوم خليل. يبقى معناه ان هو مش هيتقوى على البر بنفسه لكن لو واحد يتقوى على البر بنفسه يحس ان هو في الغيب يبقى معناه ان هو في الشهادة أقوى لأنه من أدى البر ساعة قلة المعين فهو ساعة المعين أقوى صح ولا لا؟ من أدى البر ساعة قلة المعين شوف ساعات يقول إيه؟ عايزين نعمل يوم إسلامي والإخوة في وراء بس حتى واحد لما يسوق لوحده ما يعرفش يسوق ما بيقولش يقول لوحده الإمام هذا إن كان الكلام ده طبعا فيه من برود المخالفات ما فيه أنا لا أوافق عليه لكن مش مهم ان مناقشه المساله دلوقتي لكن انا اقول ايه ان اللي مجموع واحد يقول لك نعم مع بعض كلمه مع بعض دي فيها ايه الحظ الحظ وده سر عليكم بالجماعه ده سر ايه وده سر قوله صلى الله عليه وسلم ان انا مالي زوجه من الغنم الخاصيه وده سر قوله تعالى يد الله فوق ايديهم واضح مفهوم ايه وده سر قوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه يبقى معناه ان الجماعه فيها قوه يعني من باب الشيطان اقرب لاحدكم وهو من الثاني ابعد كده ليه او هو اقرب من الواحد الثاني ابعد ومن الثاني من الثلاثه في ابعد الى غيرها يبقى معناه ان الجمع فيه قوه فممكن انسان يخطف الشهاده ودي ممكن يجدها في انفسنا الا من رحم الله عز وجل تجد العقل من غير ما يخطف ولا رياء في الشهاده ممكن تلاقيه يعني حسن الخلق وصوام قوام ومش عارف يبقى لوحده تلاقيه ما يصلي الفجر مع الظهر وتلاقيه ما فيش صيام وما فيش ذكر يعني مش عشان هو منافق لا عشان هو ايه مبتلي لا يقوى الا بغيره لا يقوى الا بغيره مفهوم لما غير احنا نقول لا بالنياء بالنياء او كده نقول لا النياء ده انت متصور ما تفكرش ان ده يعني امر يعني تحس ان انت ساعات بقى من الاحيان لما بنيجي نشرح الرياء وراه فنقول مثلا ونرى صورين أن يؤدي العمل بنشاط حال رؤية الناس له وأن يؤديه بغير نشاط حال عدم رؤيته فيقول لك يبقى إيه نفس الخلط لا ويمكن لما شرحنا جرحة الرياء كتير أوي من الأسئلة جت المسائل دي طب الجماعة طب مش عارف كذا طب الشيطان إلى آخره فما يتفرقش لأن الرأي أمر قلبي ممكن يحصل حتى مع الذي يخشى الله بالغيب بمعنى إن وقع الجر وبعدين محدث ليه؟ رفع الجر في الغيب في السر مفهوم؟ وبعدين يحل له لما يجد من استطلاب الناس وذلك ما شاء الله على الاخ ده الله يكرمه ده مش الاخ ده بيعمل كده فلما يحس الناس تستطيع سماع ذلك يقول لهم ايه؟ لا ده مش بس كده ده كذا وكذا وكذا فيقول لهم ايه؟ انشاه على اخلاص ثم خالطه رياء بعد ذلك نعوذ بالله من الخذلان نسأل الله عليه والسلام ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. فهنا هو يفهم الكلام طيب عشان تبقى متخيل إن المسائل دقيقة فيها فروق معينة لا تتبشر مع العلم لكن فهم غير علم تبقى إيه؟ يعني تحس إن الأمور كده عارف إزاي الألوان متداخلة. ساعات نقط أو ثلاثة أقول لك إيه الفرق بينهم كل منهم واحد. لكن هو لما يكون واحد يفهم في الألوان يقول لك ده غير ده غير ده غير ده درجات مثلا يعني. لكن في الشريعة أنا بقرب بالحسي بتقنين معناه في الشريعة المسائل تبقى قليلة من كده يختلط عليك ما بين الرياء أو ما بين مراعاة الناس وبين الاستعانة بهم بفضل الله عز وجل أو الاستعانة بما جعله الله عنه الاستعانة وجعلها الله عونا. مفهوم كده؟ فدي نقاط سبحان يعني اذا كنت برضو الخام رفيع جالس عند اخواني على البرج وجالة برأيهم فهي برضو دي اسمها انا بقى ديك وصاب معاهم الى اخره. طبعا ليها مقامات اخرى لو عايز هذا المقام. لكن دائما الذي يقوى على فعل الفرد بلا عين او بلا معين اقوى عليه اذا وجد ايه المعين. وبالتالي الذي يخشى في الغيب اشد خشى في الايه في الشهاده. فمن كلام طيب وأسألك خصوصا في الغيب والشهاده. ولذلك من علامات التقي من علامات التقي جعل الله اياكم منهم ان يخشى الله بالغيب. ومن علامات المنافق اذا قل بينه وبين حرمات الله انتهكها. من علامات التقي انه يخشى الله بالغيب. افهم يعني ايه؟ يعني الشفاف في الحرام في الحلال في البر في الذكر في الدين في الدعاء في المحافظه على الصلوات كله هو لوحده زي قدام الناس. مفهوم دي مفهوم. بينما من علامات المنافق والعياذ بالله اذا خلي بينه وبين حرمات الله يعني ايه؟ تتحدث عن الامانه، تتحدث عن البر والاخلاص والصدق وستر العورات وهو اول ما يشوف واحده يبقى عايز يخلص على عورتها وعايز يخون وعايز يعمل ده من كل ما ايه محدش شايفه محدش يراه. زي ما حد يستأمنك هتلاقيه بص ما فيش حد يسألك تعمل ايه؟ لا ما فيش حياة. أعوذ بالله. فده من علامات النفاق أعاذنا الله منكم. وده في حديث صحيح في هذه المسألة. فالشك في الغيب والشهادة طبعا هنا الغيب مش هو نوع الشهادة طبعا الغيب كفاية. الغيب نوع الشهادة لأنه الخشية في الشهادة في مقالات لا تعتبر فيها الخشية إلا في الشهادة. إذا الأمر معروف والنهي عن المنكر واضح وزي الدعوة إلى الله عز وجل. يعني واحد عايز يخشى الله عز وجل خطبة الجمعة يعملها ازاي في الغيب؟ فلو شاء الله ربنا الخشية في الغيب هيبقى في قيام الليل وفي الصدق والأمانة والإخلاص. أما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والبيان والتعليم مش هيبقى في خشية بقى. فهناك أبواب يبقى تقديم الخشية في الغيب يبقى لابد من الدخول. لكن إيه سر تقديم الغيب على الشهادة والإثم؟ الغيب والشهادة مفهوم يكون؟ والشهادة مفهومة لازم كل شيء في الغيب الإمام القديم بن ربيعة من الناس الحرق الناس أنا يمين من ربي تقول لا فكده كلام غير صحيح أنت لأن أنت كده بتلغي نص الدين حاجة اسمها تحرق الناس. أنت زي ما تيجي لك من ربي الدين شقين شق ذاتي وشق متعدي. شق ذاتي اللي هو إيه إيمانك وإخلاصك وصدقك وشق متعدي هو إحسانك وبرك لوالديك وبرك لزوجك وأولادك وأخيك. هو يقول لك الفرق الناس بمعنى ذلك هيبقى ظالم واخد بالك ومتعبد واخلاقه سيئه وغير حافظ للود لاحد لكن ليك او تبع عنه اذا كنت حر انا يميني بيني وبين ربي. هل الكلام ده يصح في الدين؟ لا لا يصح في الدين. وده سر الغيب والشهاده. الشهاده يعني ايه؟ الشهاده يعني المشهود ان اللي غاب عن الناس شاهد يعني لا تستمر الناس بدون الناس جماعه وإذا خطب على الجماعة فراغ مع إنه ممكن واحد يقول لي لا أنا يهمني اللي جنبي بربي يعني إيه؟ مين اللي جنبي بربي؟ إما أنا مفهوم يا أخوي؟ لا أنا كلام فارغ كلام فارغ أيوه صح أنا شوف ليس بيني وبين العالمين إيه؟ فراغ لا ده كلام ضعف. ما هو ده اللي هو إيه؟ سموه حب اللي بيتعبدوش فيه اللي هو لك يعني إيه؟ لا أعبدك خوفا من نارك وانفعا في الجنات ولكن خوفا لذا الكلام ده. احنا قلنا لدينا ان لا يستقيم العباده الا بمقامات الايه؟ عبوديه الله. طيب هنقف عن هذا وفي بعض الاسئله كده نبص فيها. هو يقول هناك سؤال يقول هذه الاجابه بتاعت الجبت بتاع المره اللي فاتت خلينا ناخد الاجابه الاسئله اللي هنا بتاعت المره اللي فاتت المهمه يعني فيها قضايا لسه لسه الدرس زي ما هو يعني ده وقت الدرس بقى ده جلسه لم ينهيه بقى لم ينهي الدرس بقى لأن نفس المسائل المتعلقة بالذات. هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى رباء؟ رأي لأن احنا قلنا ايه؟ بحصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال لكن نرمي عن ربه الكبرياء رباء والعزة رباء فمن يزعني شيء من غلط ايه؟ أو نعم والعياذ بالله خلصت في النار الغالي أو أهلكت أو الأخير. طب هنا الموقف في نفسه ذلك هو الله وبالتالي كل ما أثبته فنجيش تقول بقى ايه هيصح لك لو ايه ازال ورداء لا يصح ما لم يصح عن ايه عن الله ما لا يصحه ما لم يصحه عن الله فإذا صح عن الله صح والحديث كل من تبين ثبتت
ايضا سائل يقول قوله تعالى الله رب السماوات والارض مثل نوره كمشكاه المشكاه فيها من الى اخره هل تتفقون الا الا اعتبر هذا تمثيل او تشبيه حتى لو كل ما يعتبر فهذا من الذي مثل الله نحن نقول ان افعال الله عز وجل منها ليست ملكه مقام تكليف ليست مقام تكليف فهي تقول مثل الله بنوره بالمشكاه وانا مثل اليد بالقدره ونحن هذا ايه مفهوم ذكر الله سبحانه وتعالى مش قضية بقى في حد المؤمن او صغيرة بنتكلم عليك مثلا مثل والمثل ضرب له مثل لكن ده انا مش بعد بغض النظر عن مناقشة هذا التمثيل هل هو تمثيل ولا لا انا مش بقول حتى لو قلنا ان لو قلنا قطعا للقضية من اخرها او من اصلها لا قلنا لو قلنا مثل شو نعلم هو تمثيل من نفس حقق ليه الله لا تعلم ذاته لكن هو يعلم ذاته ولا لا سبحانه وتعالى قضية مش فيها مشكلة في مشكلة هو يتكلم عن ذاته يتكلم ولو قال لنا عن الوجه يعني مثلا لو الناس عرفنا قال ان الوجه فيها اصابع ولا كده هنثبت ولا لا احنا مش احنا اللي نقول مثلا لو عالم قال مثلا هاد ده نقول لا كلام لان ده العالم ده يعني مش علينا في علم من ذات الله ما علمي وفضلي ولا قال الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ما معنى شيء هنا طبعا هو يمكن يتلبس عليها فتركنا معنا هل يوصف الله عز وجل شيء ولا لا فهنا طبعا في الله اظن مش كده وثم نقش تحتاج الصفه تثبت وهي الاخيره انتهى بنا الكلام نحن نصح نصفه بايه؟ بانه شيء صفه او اسم وان ذكرنا في حقه في بيان ماهيته انه شيء على سبيل الذات والجوهر واضح كلام عادي زي ما يقول ايه نفسه فهو بيقول الايه هنا عن خلقه من غير شيء طبعا هو الايه ليس لقب قضيه مطلقه لان من الايه تشبه ان خلقوا من عدم يعني خلقوا من غير شيء ان هم يخلقون مش ان خلقوا ان خلقهم شيء ان هم يخلقون فقول لم يقل ان خلقهم شيء ام هم يخلقون والله تعالى اعلم فايه ما لهاش علاقه بشيئيه بنفس القضيه لو قلنا برضو حتى لو تاولناها وطلبنا بلاش تاول ده ولا تاول عمار صلاح يقول لك انا عمار قرات الواحد ولو معتز لحد ولا مزهد مثلا يعني مش بس ولو جه وقال كده هنقول لنفس القضية هل هي المفهوم ولا منطوق وهل الصفات تثبت بالمفهوم ولا لا وهل حتى المفهوم اللي هنا ده مفهوم أولى ولا مفهوم بعيد مش كده ولا ايه؟ الأخير بقى الكلام اللي احنا قلناه في المرة السابقة مالك تجوز أم لا وكذلك مؤمن نعم مالك ومؤمن ومسلم وصادق لا يصح الوصف والتسمية بها والظاهر هنا مجال ايه؟ مجال إطلاق من غير إطلاق يعني مش المؤمن المالك لكن كل إيه مؤمن مالك وما شابه التزكية فقط من باب السب والطعن يعني من باب السب مثلا يسأل عنه فيقول لا إسلام لا إحسان أو مثلا يقول لا عن الله إسلام لا عن الله إيمان إحسان فيقول أنت هنا إيه تعلقت هذه الألفاظ الحميدة بين السب والطعن والإنكار وما شابه يقول هذا على الناس عن التحدث عن التحدث على أي شيء بدون معرفة أسباب هذا الشيء يحدث في كل شكل من هذا الشيء فضلا لكل انسان في ذهنه فمثلا يكون انسان في ذهنه شكل الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في ذهنه ولاصحابه ابي بكر وعمر فهذا يجوز وجود في الذهن ويجوز يعني تصور ذهني ايضا شكل او نريد ان نذكر ذلك او لا نريد ان نذكر ذلك ولكن نذكر هيئه في الذكر في الذهن في الثلاث ساعات سبحانه وتعالى تعامل عن خطر طبعا اللي انت فهمته ومن الدرس الماضي واللي كان واضح بالنسبه لك انه مهما بلغت في التصور سيكون على وزان الاشياء والله ليس كمثله فلا يجوز بحال اذا انت لو تصورت للرسول صلى الله عليه وسلم نعم انت انزلت صفات الخالق على صفات المخلوق انت لو تصورت للرسول صلى الله عليه وسلم هيئه قلت والله ابيض وشعره كذا وكتفه كذا جاء يعني جاء من كل صفه شيء ممكن تساعدك على التخيل ده مش شيء هو مش كده؟ في حياه الصحابه برضه جاءت اتفاق في بعض الوقت التي نقلت بعض اسباب الصحابه رضي الله عليهم مثلا يعني وهكذا فلماذا اما ان تتخيل شان ربك ذات ربك هذا من ايه؟ من تلبيس الشيطان وكلما اراد الشيطان ان يدخل عليك تلبيس اراد الشيطان ان يدخل عليك يبقى ايه؟ ويمكن في اخر كان ربنا يكرمه من فاتن من ابين يقول ذكر الحديث ذكر دون الفريضه
فما الدليل على انها دون الصوم والرواتب؟ ما الدليل؟ هناك الفاظ في طرق الحديث ففيه دون الراتب، دون الراتبه، مش الراتبه دي حملوها على الفريضه برضه عشان ما يجيش تغمض بالموضوع الفاظ. فحصل قلنا ان هي دون الفريضه اللي هي الفريضه بس دليل على انها دون الصوم والرواتب، لان الصوم والرواتب من ملحقات الفرائض. واضح؟ واحده. الثانيه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين، فخص هذا العمل بركعتين ولم يكن مما يصلي، ولم يكن ايه؟ يبقى ده معناها دون الصلاه كلها، يعني خص بها كله. ما نقول مثلا اذا دخل احدكم منكم فليصلي ركعتين ولم يكن دون الصلاه ولم يكن اي شيء، انت هنا هتقول ايه؟ ما كانت تقول ايه الدليل على انهم دون الصوم والرواتب؟ ما كانت تقول نفس الشيء اللي يقول لك اختصاص المحل من ايه؟ العمل هو بركعتين. مفهوم؟ ما دام حق خص المحل بالعمل يبقى ايه؟ وبركعتين دول هم دي ولا يشاركها غيره. لان انت لو شاركت غيرهم، لو شاركت غيرهم هيبقى قالوا ركعتين. يعني احنا لو قلنا ركعتين من السنه الرواتب، طب ركعتين الظهر العاديه ولا ركعتين الفجر القبليه ولا ركعتين المغرب العاديه، اي ركعتين؟ يبقى هنا مش هيبقى مميز. يبقى الامر هنا مختلف، مش ملوش ايه؟ ملوش تصور. ما ينفعش. بس الامر والشرع لا يقدر الا بما له تصور. مفهوم؟ فبعد ان يكون من دون لا 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 لا، لكن ممكن يظهر من باب مش من باب الاستخارة، من باب الاستخارة، يعني من باب ارجاع الامر الى الله. ممكن جدا تقول يحضرون الناس